بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي الفصول النافعة في المكفرات الواقعة للعلامة عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ترجمته في الدورة العلمية 53 بعد 100. نعم.
بسم الله والحمد لله، وبعد. قال الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور والصلاة عندها، وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان.
أخوان، هذا الاتفاق الذي لبس الدعاة الجهال على الناس حينما قالوا لهم بأن العلماء مختلفون في صحة الصلاة في المساجد المقبورة، وأن جماهير أهل العلم على صحة الصلاة، حتى يبينوا للناس من خلال هذا أنه لا إشكال، فالصلاة صحيح. ولم ينقلوا اتفاق الأمة على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا إدخال القبور داخل المساجد ولا الصلاة عندها، لا يشرع هذا، لا شرع واجب ولا شرع مستحب، وإنما نهوا عن ذلك. ومنهم المصرح بالتحريم والمصرح بالكراهة، والذي يظهر أن تعبيرهم بالكراهة إنما هي كراهة تحريمية كما ذكر كثير من أهل العلم. أما المسألة التي اختلفوا فيها فهي واحدة، ألا وهي صحة الصلاة. أما في النهي فلم يختلف، عدم المشروعية لم يختلف. فعلى ما لا نخبر الأمة كلها بأن هذا العمل غير مشروع؟ أما الذين يتكلمون في صحة الصلاة وكذا يريدون أن يقولوا لا بأس، صلوا ولا بأس، صلوا ما في إشكال. حتى قال علي جمعة في كتاب له بأن هذه الصلاة مستحب، مستحب وليست واجب. شوف كتاب التبيان هنا في فتاوى الإسلام، لعلك تجد لعلي جمعة في حكم بناء المساجد على القبور. نعم.
قال: وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان تعظيم القبور، ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها، لأنه إنما يكون لأركان بيت الله، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به ولا يغفر لمن تركه، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، فأعظم آية في القرآن آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والإله هو الذي يأله القلب عبادة له واستعانة به ورجاء له وخشية منه وإجلالا. انتهى كلامه. فتأمل أول كلامه وآخره.
فإن قال قائل: لكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فعلى ما لا تنكرون هذا؟ نقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد؟ كذب هذا، النبي لم يدفن في المسجد، دفن في حجرة عائشة باتفاق، هذه واحدة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل قبره إلى المسجد، فلا المسجد بنى على قبره ولا قبره أدخل المسجد، وإنما كان في غرفة عائشة وحجرة عائشة. هل عندكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نقلوه من حجرة عائشة أدخلوه المسجد؟ الجواب لا. طيب بنوا على الغرفة المسجد؟ الجواب لا. إذن ما الذي حصل؟ حصل الاشتباه عند هؤلاء لما وسع المسجد من قبل الحجرات، فأدخلت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، وبقيت حجرة عائشة لم تدخل. وإلى يومك هذا حجرة عائشة رضي الله عنها لم تهدم جدرانها ليكون القبر في المسجد هكذا بارزا، إنما الغرفة إلى الآن كما هي بجذورها، بل أحيطت بجدار بعد جدار بعد جدار، بثلاثة الجدران، بل جدار رابع الآن. إذن الحجرة لم تهدم، يهدم جدرانها، فأدخل القبر المسجد ليكون مشهور. بل لما ماتت عائشة رضي الله عنها أغلقت الغرفة والحجرة، ثم بني بعد ذلك جدار خارجي، ثم بعد ذلك جدار ثالث، ثم بعد ذلك جدار رابع. فمتى أدخل القبر المسجد ومتى بني المسجد على القبر؟ نعم.
فتأمل أول كلامه وآخره، وتأمل كلامه في من دعا نبيا أوليا، مثل أن يقول يا سيدي فلان أغثني ونحوه، أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. تجده صريحا في تكفير أهل الشرك وقتلهم بعد الاستتابة وإقامة الحجة عليهم.
نعم، انتبه، بارك الله فيك، من عمومات وتقييدات. قال فتأمل أول كلامه وآخره، وتأمل كلامه في من دعا نبيا أوليا، هذا شرك أكبر، مثل أن يقول يا سيدي فلان أغثني ونحوه، أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. تجده صريحا في ماذا؟ في تكفير أهل الشرك وقتلهم بعد الاستتابة وإقامة الحجة عليه، في تكفيرهم وقتلهم، لكن بشرط بعد الاستتابة وإقامة الحجة عليهم. فلو كان الواحد يكفر بمجرد اتيان الشرك الأكبر، لو كان يكفر لما استتيب، لو كان يكفر لقتل مباشرة، لو كان يعني أقصد يكفر بدون نظر إلى توفر شروط انتفاء موانع. فإنه قال تجدوه صريحا في تكفير أهل الشرك وقتلهم بعد الاستتابة وإقامة الحجة عليهم. وهذا سيأتي له مزيد إن شاء الله، أنه يلزم في الوصف والعقوبة إقامة الحج، في الوصف حتى يكون كافرا، وفي العقوبة ليقتل إقامة الحجة عليه، وليس في العقوبة فقط، وليس في العقوبة فقط. نعم.
وأن من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية،
وغاية ما في المسألة أنه قال قول كفر وأنه فعل فعل كفر، ولا فرق بين الشرك وغيره من المكفرات والنواقض، فما كانت نواقض إلا لأنها ظاهرة، كون هذا أظهر من هذا لا يترتب عليه حكم. نعم.
وأن من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية فقد اتخذه إلها مع الله، لأن الإله هو المألوه الذي يأله القلب، أي يقصده بالعبادة والدعوة والخشية والإجلال والتعظيم. وإن زعم أنه لا يريد إلا الشفاعة والتقرب عند الله، لأنه بين أن هذا هو مطلوب المشركين الأولين، ويستدل على ذلك بالآيات الصريحات القاطعات، والله أعلم.
يعني حتى ولو أشرك فقال ما أريدهم إلا شفعاء، وإلا فالخالق هو الله والرزق هو الله والمحيي والمميت هو الله، نقول هذا نفسه الأوائل، فإنما كانت حجتهم الشفاعة، ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى. نعم.
وقال رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة، اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، وكل واحد منها لمصر من أمصار العرب. فكانت اللات لأهل الطائف، ذكروا أنه كان في الأصل رجلا صالحا يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره. وأما العزة فكانت لأهل مكة قريب من عرفات، وكانت هناك شجرة يذبحون عندها ويدعون. وأما منات فكانت لأهل المدينة، وكانت حذوى قديد من ناحية الساحل. ومن أراد أن يعرف كيف كانت أحوال المشركين في عبادة الأوثان،
إذن هذه أكبر الطواغيت، وليست الطواغيت ثلاثة فقط، لم تكن الأصنام المعبودة ثلاثة فقط، إنما هذه أكبر الطواغيت، فلات لأهل الطائف ومنات لأهل المدينة، والعزة كانت قريبا من عرفات لأهل مكة. نعم.
ومن أراد أن يعرف كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن، فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه، وما ذكره في الأزرقي في وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء. ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط، فقال بعض الناس: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر، إنها السنن، لتركبن سنن من كان قبلكم. فأنكر صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم، فكيف بما هو أطم من ذلك الشرك بعينه؟ إلى أن قال: فمن ذلك أمكنة بدمشق مثل مسجد يقال له مسجد الكف، فيه تمثال كف، يقال إنه كف علي بن أبي طالب، حتى هدم الله ذلك الوثن. وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في أكثر البلاد، وفي الحجاز منها مواضع. انتهى كلامه.
مثل ما يقولون في طنطا عندنا: كف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فتأمل رحمك الله كلام هذا الإمام في اللات والعزة ومنات، وجعله بعينه هذا الذي يفعل بدمشق وغيرها من البلاد في من ذلك، وتأمل قوله على حديث ذات أنواط وتدبره، فإنه نافع جدا. وقال رحمه الله تعالى في الكلام على قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى مما ذبحناه للحم وكنا عليه باسم الله.
كلام شيخ الإسلام هنا كلام دقيق جدا. أعد. في قوله تعالى: وما أهل به لغير
الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى مما ذبحناه للحم وكلنا عليه باسم الله. فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، والعبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم وإن قال فيه باسم الله كما يفعله طائفة من منافق هذه الأمة، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن. انتهى كلام الشيخ رحمه الله.
نعم، يعني واحد ذبح لغير الله يقصد بقلبه القبر الفلاني، فهذا سواء سمى الله أو لم يسمى الله هذا مشرك. طيب، واحد ذبح لله أو ذبح لحمة شاة لحم ولكن ذكر عليها غير اسم الله سبحانه وتعالى، فهذا ممنوع أيضا. لكن أيهما أعظم؟ ما ذبح للحم وذكر غير اسم الله عليه، أو ما ذبح للولي وذكر اسم الله عليه؟ شيخ الإسلام يقول: ما ذبح الولي وذكر اسم الله عليه. لماذا؟ لأن هذا من باب صرف العباد لغير الله، إنما الثاني من باب الاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى. ففرق بين الأمرين مع أنهما ممنوعان. أن تصرف العبادة لغير الله هذا أعظم من أن تستعين بغير الله. نعم.
فتأمل رحمك الله هذا الكلام وتصريحه فيه بأن من ذبح لغير الله من هذه الأمة فهو كافر مرتد لا تباح ذبيحته، لأنه يجتمع فيه مانعان: الأول أنها ذبيحة مرتد، وذبيحة المرتد لا تباح بالإجماع. الثاني أنها مما أهل به لغير الله، وقد حرم الله ذلك في قوله: كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعمي يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وتأمل قوله: ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن، والله أعلم. قال فصل: وقال ابن القيم
يعني إذا كل هذه صور من صور الشرك الأكبر تحكم على صاحبها بالردة. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل في باب التوبة: وأما الشرك فهو نوعان أكبر وأصغر، فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله، بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله، ويغضبون لمنتقص معبودهم من المشائخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين. وقد شاهدنا هذا نحن منهم جهرة.
نعم هذا حاصل، إن تكلمت في الميت الفلاني أقاموا الدنيا وما أقعدوها وقاموا عليك، وإن سببت الدين ربما ما كلموك بشيء، هذا حاصل يا أخوان. هناك أناس إن سببت أحدا، إن كان قبر رجل طالح فسببته ربما قتلوك، وإن سببت الله والدين ما قالوا شيئا ربما. فإن هؤلاء كما قال الله عز وجل: إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذا حاصل. نعم، بل بعضهم إن قيله احلف بالله يحلف كذبا، وإذا قيله احلف بفلان ما يحلف بفلان كذبا، ولكن يهون عليه الحلف بالله كذبا. كل هذا واقع في دنيا الناس، وإن الله وإن الله راجعون. نعم،
وترى أحدهم قد اتخذ ذكر إلهه ومعبوده على لسانه، إن قام وإن قعد، وإن عثر وإن استوحش، وهو لا ينكر ذلك، ويزعم أنه باب
في الرخاء وفي الشد، دائما فلان في الرخاء والشد. نعم،
ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده، وهكذا كان عباد الأصنام سواء، وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم، فأولئك كانت آلهتهم من الحجر وغيرهم اتخذوها من البشر. قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
ولا فرق بين أن يكون المعبود من البشر، أو أن يكون المعبود من الحجر، أو أن يكون المعبود من الشجر، أو أن يكون المعبود من الملائكة أو من الأنبياء، لا فرق، طالما أنك صرفت العبادة لغير الله فالكل سواء. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب نبه في القاعدة الثالثة من القواعد الأربع، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج على أناس متفرقين في عبادتهم، فمنهم من كان يعبده الملائكة، ومن من كان يعبد الأنبياء، ومن من كان يعبد الصالحين، ومن من كان يعبد الشمس والقمر، ومن من كان يعبد الأحجار والأشجار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم جميعا ولم يفرق بين أحد منهم. فالمألوه الذي يتخذه الناس إلها أفرق فيه بين معبود ومعبود. نعم،
فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه لله تعالى، وما أعز من تخلص من هذا، بل ما أعز من يعادي من أنكره. والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وهذا عين الشرك. قد أنكر الله ذلك عليهم في كتابه وأبطله، وأخبر أن الشفاعة كلها له، وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والقرآن مملوء من أمثال هذه الآية، ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته.
نعم، يعني يظن أن الواقع هذا لا يدخل تحت الشرك الأكبر الموجود في القرآن. فإما أنهم يقولون بأن الأوائل هؤلاء إنما كانوا يعبدون أصنام، وإنما نحن نذهب إلى رجال صالحين ليسوا أصناما، أو أن الأوائل كانوا يكفرون بالقرآن والبعث ونحن نؤمن بالقرآن والبعث، إلى غير ذلك من الشبهات. نعم،
والقرآن مملوء من أمثال هذه الآية، ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته، ويظنه في قوم قد دخلوا ولم يعقبوا وارثا، وهذا هو الذي يحول بين المرء وبين فهم القرآن. كما قال عمر:
أنك تكون منغمسا في الصورة المنهية عنها في القرآن والسنة، وتعتقد أن هذا ليس هو الذي نهى عنه القرآن ونهت عنه السنة، فأن لك أن تتبصر، وأنت تعتقد أن الذي أنت عليه من الشرك أو من الضلال ليس هو الذي عناه السنة ولا القرآن. نعم،
كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره، وهو لا يعرف أنه الذي عليه أهل الجاهلية، فتنتقض بذلك عرى الإسلام، ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا، والبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع. ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا، فالله المستعان.
لأنه لم يعرف الجاهلية، لم يعرف الضلال، فلهذا يجهله، فربما سماه بعد ذلك معروفا وسنة وتوحيدا وهو ضلال لأنه ما يعرفه. من هنا أهل السنة الجماعة قالوا بأن الإنسان لا بد أن يقيم منهجه على أمرين: الأمر الأول معرفة الحق، الأمر الثاني معرفة الباطل. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. نعم.
ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستعانة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإن الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، والله لم يجعل سؤال غيره سببا لإذنه، وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد، فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، والميت محتاج إلى من يدعو له، كما أوصل النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل لهم العافية، فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة، وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق
يعني
بالشرك.
يعني إذا قلنا لهم هذا لا يجوز وهذا من الشرك بالله، قال: أنتم تكرهون أولياء الله الصالحين. ولهذا التهمة التي هي موجهة لأهل السنة دائما في كل عصر: أنتم تكرهون الصالحين، أنتم تكرهون أهل البيت، لأنهم جعلوا التعلق بهذه القبور محبة للصالحين، فصور لهم الشيطان الشرك أنه محبة للصالحين، والتوحيد أنه انتقاص للصالحين، فانظر كيف نكصوا على أعقابهم وكيف اختلفت واختلطت المفاهيم عليهم حتى أصبح المعروف منكرا والمنكر معروف. نعم.
وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به، وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم. ولله ضر خليله إبراهيم حيث قال: ولنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس.
كثيرا من الناس، دليل على أنك على أن كثيرا من الناس يكونون على الشرك. رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، كما قال سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. ولأهمية التوحيد وخطورة الشرك دعا إبراهيم رب أن يجنبه فقط وبنيه عبادة الأصنام، وهذا لأنها خطيرة. أعظم ذنب على الإطلاق الشرك، كما أن أعظم حسنة على الإطلاق حسنة التوحيد. نعم.
وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وتقرب بمقتهم إلى الله، انتهى كلامه رحمه الله. فتأمل رحمك الله كلام هذا الإمام، تصريحه بأن من دعا الموت وتوجه إليهم واستغاث بهم ليشفعوا له عند الله، فقد فعل الشرك الأكبر الذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بإنكاره وتكفير من لم يتب منه وقتاله ومعاداته، وأن هذا قد وقع في زمانه، وأنهم غيروا دين الرسول صلى الله عليه وسلم وعادوا أهل التوحيد الذين يأمرونهم بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وتأمل قوله أيضا: وما أعز من تخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. يتبين لك الأمر إن شاء الله وكذلك تأمل أرشدك الله قوله: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من عاد المشركين لله، إلى آخره. يتبين لك أن الإسلام لا يستقيم إلا بمعاداة أهل الشرك.
نعم، هذا هو المطلوب. لا يستقيم الإسلام إلا بمعاداة أهل الشرك والشرك اقتداء بإبراهيم عليه السلام. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا دليل على أنه لا يستقيم إسلام ولا توحيد إلا بالبراءة من الشرك وأهل، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وإذ قال إبراهيم لأبي وقومي إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرني. نعم.
فإن من لم يعادهم فهو منهم وإن لم يفعله والله أعلم. وقال رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد في الكلام على غزوة الطائف وما فيها من الفقه قال: وفيها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا.
انتبههم، بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، بعد القدرة، وإلا فقد يعجز الإنسان عن هدمها. نعم.
فإنها شعائر الكفر والشرك وهي أعظم المنكرات، فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة. وهكذا حكم المشاهد التي بنت على القبور.
إذن حال القوة غير حال الضعف، حال القوة غير حال الضعف. نعم.
وهكذا حكم المشاهد التي بنت على القبور التي اتخذت أوثانا وتواغيط تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته، وكثير منها بمنزلة اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى أو أعظم شركة أو أعظم عند شركا عندها وبها، والله المستعان. ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت، وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة وأخذوا مأخذهم شبرا بشبر وذراعا بذراع.
نعم، لا فرق بين المشركين الأوائل وهؤلاء المشركين الذين جاءوا بعد ذلك وإن تسموا باسم الإسلام. العبرة ليست بالانتساب، العبرة بالحقائق. فمن عرف التوحيد والشرك ثم آثر هذا الشرك فإنه كافر، ولو آمن بالقرآن ولو آمن بالنبي ولو آمن بالبعث، لأن عنده أكبر النواقض وهو الشرك. نعم.
وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام، وقل العلماء وغلب السفهاء، وتفاقم الأمر واشتد البأس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولكن لا تزال طائفة من الأمة المحمدية قائمين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين.
نعم.
ومنها جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد والطواغيت في الجهاد ومصالح المسلمين، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أموال اللات وأعطاها أبا سفيان يتألفه بها، وقضى منها دين عروة والأسود، وكذلك الحكم في أوقافها، فإن وقفها والوقف عليها باطل ومال ضائع، فإن الوقف لا يصح إلا في قربة، وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام ومن اتبع سبيلهم، والله أعلم. انتهى كلامه.
هذا لم يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام المعتبرين، لكن يبقى دعاة السوء والضلال هم الذين يلون أعناق النصوص ليجعلوا هذه من القربات إلى الله. نعم.
فتأمل رحمك الله هذا الكلام وما فيه من التصريح بأن هذا الذي يفعل عند المشاهد والقباب التي عليها القبور في كثير من البلدان
التي على القبور في كثير من البلدان
أنه هو الشرك الأكبر الذي فعله المشركون، وأن كثيرا منهم بمنزلة اللات والعزة ومنات، بل أعظم شركا من شرك أهل اللات والعزة ومنات. وتصريحه بأنه
لأن شرك هؤلاء أهل اللات ومنات والعزة كان شركهم في الرخاء، أما في الشدة فيدعون الله، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي يسلك في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. أما هؤلاء فشركهم دائم في الرخاء والشدة، إذن هم أعظم. نعم.
وتصريحه بأنهم فعلوا فعل المشركين واتبعوا سبيلهم حذو القذة بالقذة. وتأمل قوله: وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، والله أعلم.
نعم.
وقال الشيخ تقي
الدين: وتلبيس دعاة السوء، تلبيس دعاء السوء، دعاة السوء عليهم أمثال علي جمعة وكريمة وأحمد عمر هاشم وهؤلاء. استمع ماذا يقول علي جمعة في كتاب التبيان، في يقول: ثانيا الصلاة في المسجد الذي به ضريح، الصلاة في المسجد الذي به ضريح. قد نقلنا لك من قبل بأن الأئمة متفقون على ماذا؟ على أنه لا يشرع الصلاة في هذه المساجد، وأن بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور للمساجد هذا غير مشروع باتفاق. طيب هل يأتي علي جمعة بمشروعية ذلك عن إمام؟ أبدا. لكن ماذا يصنع؟ يأتي بمسألة الصلاة التي اختلف فيها العلماء. اختلاف العلماء ليس في المنع من الصلاة وإنما في الصحة، فهناك انفكاك وجه. طيب يقول علي جمعة بالحرف الواحد في كتاب التبيان: والصلاة بالمسجد الذي به ضريح أحد الأنبياء عليهم السلام أو الصالحين فهي صحيحة ومشروعة. طيب علي جمعة أصولي، يعني على في علم الأصول، هو يعتبر نفسه الأول في مصر في علم الأصول. طيب نسأله ماذا تريد بمشروعة؟ مشروعة في الاصطلاح، اصطلاح العلماء تنسحب على ماذا؟ كلمة مشروعة يا أخواني إنما تنسحب على إما واجب وإما مستحب. المشروع هو المطلوب شرعا، والمطلوب الشرعي لا يخرج عن واجب أو مستحب. إما مطلوب على وجه التحتم والإلزام فهذا هو الواجب، أو مطلوب على غير وجه التحتم والإلزام هذا هو المستحب. يبقى حينما نقول صلاة مشروعة يبقى لابد أن نأتي بالأمر بالصلاة في المساجد المقبورة إما أمر إيجابنا أمر استحباب. طيب يقول: وقد تصل إلى درجة الاستحباب، إلى درجة الاستحباب. أولا هذا متناقض، لأن كون يقول مشروعة أقلها الاستحباب، وقد يصل درجة الاستحباب، الاستحباب قد يصل إلى درجة الاستحباب، مما يدل على أن الرجل لا يفقه حتى في العلم الذي يزعم أنه ماذا؟ أنه يعلم. لكن انظر يقول قد يصل ذلك إلى درجة الاستحباب. الاستحباب يا علي جمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. مستحب يا علي، وعلي جمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى يتخذوا قبور أنبيائه مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. مستحبة يا علي جمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. مستحبة مع كل هذه النصوص. والدليل عند علي جمعة قول الله عز وجل: فقالوا ابن علي بنيانا ربهم عليهم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجد. ما وجد علي جمعة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم دليلا فذهب إلى ماذا؟ فذهب إلى ما حصل في أمم سابقة لم يحصل ذلك من نبي، ولم يحصل ذلك من ولي صالح، لأن بناء المساجد على القبور لم يكن مشروعا قط. ولهذا النبي قال: لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد. فلو كانوا يفعلون مشروعا عندهم لما لعنوا عليه، كيف يلعنون على مشروع؟ إذن لم يكن هذا مشروع. وعلي جمعة عليه أن يأتي بدليل على أن بناء المساجد على القبور كان مشروعا عند نبي من الأنبياء. نعم. نعم.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: لما سئل عن قتال التتار مع التمسك بالشهادتين ولما زعموا من اتباع أصل الإسلام، فقال: كل طائفة ممتنعة عن التزام الشريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة.
انتبهوا للكلام على الطائفة الممتنعة أيضا في كلام الشيخ. وقال شيخ تقي الدين ولا شيخ الإسلام لما سئل
سئل عن قتال التتار مع التمسك بالشهادتين ولما زعموا من اتباع أصل الإسلام، فقال كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة، وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهما، فاتفق الصحابة على القتال على حقوق الإسلام عملا بالكتاب والسنة، وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم. نعم، أما قتال أي طائفة لم تقم بشعيرة ظاهرة فهذا متفق عليه بين المسلمين القتال. نعم،
وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 10 أوجه الحديث عن الخوارج والأمر بقتالهم، وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة مع قوله تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال، فالقتال واجب.
نعم،
فأيما طائفة امتنع،
وأولئك كانوا ينطقون بالشهادتين ويصلون ويصومون وكذا، ولكنهم كانوا يخالفون الصحابة رضوان الله عليهم في فهم هذا الإسلام فتركوا التزام بعض الشرائح. نعم،
فأيما طائفة
فسفكوا الدماء واستحلوا الدماء وكذا. نعم،
فأيما طائفة ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو الزنا أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب أو غير ذلك من التزام واجبات الدين أو محرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء.
اللي هو ماذا الخلاف الذي كلام الشيخ انه لا يعلم خلافا بين العلماء في القتال، في قتال هؤلاء. نعم،
وانما
ولكن هل يقاتلون قتال بغاء او قتال مرتدين، وهل يكفرون اذا قاتلوا عليها او لا يكفرون، نزاع بين العلماء. اذن هم اتفقوا على القتال لكن اختلفوا، يقاتلون قتال من؟ قتال بغاة أو قتال مرتدين؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، هل إذا قاتلوا يكفرون أو لا يكفرون؟ بخلاف الواحد الذي إذا ترك هذه الشعيرة فإنه يعامل بما يستحقه. نعم،
وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتي الفجر والأذان والإقامة عند من لا يقول بوجوبها ونحو ذلك من الشعائر، وهل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا. فأما الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها.
إذا الكلام في القتال، حتى السنن قد اختلفوا فيها، إنما الواجبات والمحرمات اتفقوا على القتال عليها، أما السنن وكذا فقد اختلفوا في مقاتلتهم عليها. نعم،
وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام.
هذا ترجيح الشيخ، ترجيح الشيخ أنهم يقتلون لا قتال البغاة بل قتال المرتدين. نعم،
ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعته كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين.
هؤلاء البغاة خارجون عن طاعة إمام معين، أمره متعلق بالإمام. نعم،
أو خارجون عليه لإزالة ولايته، وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانع الزكاة
لأنهم تركوا شعير، إنما الآخرون الأولون البغاة خرجوا على إمام وهم جماعة لهم شوكة بتأويل سائغ، يريدون إزالته أو يطالبون بمطالب معينة، هؤلاء البغاة. إنما هؤلاء خرجون عن الإسلام عن الشريعة بمعنى أنهم لم يلتزموا ماذا؟ شعيرة من شعائر الإسلام، فقضيتهم مع الشعائر، أما البغاة فقضيتهم مع الإمام. نعم،
قال ولهذا افترقت سيرته في قتاله لأهل البصرة وأهل الشام في قتاله لأهل النهروان وفي قتال لأهل النهروان، فكانت سيرته مع
الخوارج فسيرة علي في قتال مع الخوارج غير سيرة علي في قتال مع معاوية رضي الله عن الجميع. نعم.
فكانت سيرته مع البصريين والشاميين سيرة الأخ مع أخيه ومع الخوارج بخلاف ذلك، وثبتت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما استقر عليه إجماع الصحابة من قتال الصديق المانع الزكاة وقتال علي للخوارج، انتهى كلامه.
مما يدل على أن هذا القتال غير القتال الأول. أما قتال علي ومعاوية فما استقر الصحابة على القتال مع علي، وإنما اختلف الصحابة في ذلك على قسمين. قسم هو الجمهور الأعظم رأوا اعتزال القتال بين علي ومعاوية، وقسم هم القلة رأوا القتال مع علي رضي الله عنه وبعضهم مع معاوية. ولهذا قال ابن سيرين في أثر صحيح جدا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: هاجت الفتنة وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرين، كانوا 10,000 تقريبا، فلم يقاتل منهم 100 مع جند علي ومعاوية، بل لم يبلغوا 30. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بل كان أكابر الصحابة هم الذين اعتزلوا، منهم سعد بن أبي وقاص الذي ليس في جند علي ولا في جند معاوية بعد علي من هو أجل من سعد رضي الله عنه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مدح الحسن إذ يتنازل، فلو كان القتال محمودا لما مدح الحسن بالتنازل، ولذا فالحسن في حياة أبيه كان يطالبه بالتوقف، فلما تسلم تنازل رضي الله عنه. نعم.
فتأمل رحمك الله تصريح هذا الإمام في هذه الفتوى بأن من امتنع عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة كالصلوات الخمس والصيام والزكاة والحج أو ترك المحرمات أو ترك المحرمات كالزنا أو تحريم الدماء والأموال أو شرب الخمر أو المسكرات أو غير ذلك، أنه يجب قتال الطائفة الممتنعة عن ذلك حتى يكون الدين كله لله.
نعم، هذا بالنسبة للقتال. نعم.
ويلتزم جميع شرائع الإسلام وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائع الإسلام، وأن ذلك مما اتفق عليه العلماء من سائر الطوائف من الصحابة فمن بعدهم، وأن ذلك عملا بالكتاب والسنة. فتبين لك أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال، وأنهم يقاتلون قتال كفر وخروج عن الإسلام، كما صرح به في آخر الفتوى بقوله: وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين عن الإمام، بل هم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانع الزكاة، والله أعلم. وقال الشيخ رحمه الله في آخر كلامه على كفر مانع الزكاة: والصحابة لم يقولوا هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها، هذا لم يوحد عن الصحابة بحال، بل قال الصديق لعمر رضي الله عنهما: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد وجوبها. وقد روي أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بها.
نعم، يعني إذا يريد شيخ سمن يقول بأن العلة في القتال ليست هي الجحد الوجوب، بل العلة في القتال هي عدم الالتزام، فقاتلهم لهذا. وإلا كان منهم من يقر بالوجوب، كان منهم من يقر بالوجوب لكن بخلوا به. فالعلة في القتال هو الامتناع. نعم. وأنهم طائفة لهم شوكة. نعم.
ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم سيرة واحدة، وهي قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم، والشهادة على قتلهم بالنار، وسموهم جميعهم أهل الردة. وكان من أعظم فضائل الصديق عندهم أن ثبته الله على قتالهم، ولم يتوقف كما توقف غيره حتى ناظرهم فرجعوا إلى قوله. وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم.
يعني مراجعة عمر رضي الله عنه لأبي بكر في قتال المرتدين لم تكن في ماذا؟ لم تكن في أتباع مسيلمة، لا في مسلم ولا أتباع، لأن هذا لا يخفى عليهم، هؤلاء بدلوا الدين، وإنما كانت في أهل الزكاة حين منعوها. نعم.
وهذه حجة من قال إن قاتلوا الإمام عليها كفروا وإلا فلا، فإن كفر هؤلاء وإدخالهم في
فإن أهل كفر هؤلاء
فإن كفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة، بخلاف من لم يقاتل الإمام عليها.
يعني إذا معه شخص أو جمع ليس لهم شوكة فإنهم لا يكفروا ما لم يكونوا جاحدين بها، أما إذا قاتلوا فقد دخلوا في أهل الردة. هذا كلام شيخ الإسلام. نعم.
فإن في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له منع ابن جميل فقال ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، فلم يأمر بقتله ولا حكم بكفره.
نعم، لأنه ما قاتل. نعم.
وفي السنن من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، الحديث انتهى. فتأمل كلامه وتصريحه بأن الطائفة الممتنعة عن أداء الزكاة إلى الإمام أنهم يقاتلون ويحكم عليهم بالكفر والردة عن الإسلام، وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم، وإن أقروا بوجوب الزكاة وصلوا الصلوات الخمس وفعلوا جميع شرائع الإسلام غير أداء الزكاة، وأن ذلك ليس بمسقط للقتال لهم والحكم عليهم بالكفر والردة، وأن ذلك قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الصحابة رضي الله عنهم، والله أعلم.
هذا نص كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فخلصنا من هذا الكلام في الطائفة الممتنعة عن شيخ الإسلام أن هذه الطائفة الممتنعة عن أداء شعيرة من شعائر الإسلام أنه هذه الطائفة التي لها شوكة هل يقاتلون قتال بغاة أو قتال مرتدين؟ فيه نزاع بين أهل العلم، شيخ الإسلام قد أشار إليه في مواضع من كتبه حتى لا تظن أن شيخ الإسلام يرى أن المسألة مسألة إجماع، ولهذا قال رحمه الله تعالى قال في بعض المواضع ولهذا كان فيهم أي الخوارج وجهان في مذهب أحمد وغيره، أحدهما أنهم بغاة، الثاني أنهم كفار كالمرتدين يجوز قتلهم ابتداء وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم، ومن قدر عليه منهم استثيب كالمرتد فإن تاب وإلا قتل، كما أن مذهبه في منع الزكاة إذا قدر عليه منهم إذا قتل، كما أن مذهبه في منع الزكاة إذا قاتلوا الإمام عليها هل يكفرون مع الإقرار بوجوبها؟ يعني إذا كانوا يقرون بالوجوب لكن يقاتلون هل يكفرون؟ على روايتين. وقال أيضا يعني إذا في الخلاف، وقال أيضا وكذلك مانع الزكاة، فإن الصديق والصحابة ابتدأوا قتالهم قال الصديق والله لو منعوني عناقا إلى آخر ذلك، إلى أن قال ثم تنازع الفقهاء في كفر من منعها وقاتل الإمام عليها مع إقراره بالوجوب على قولين هما روايتان عن أحمد كالروايتان عنه في تكفير الخوارج، وأما أهل البغي المجرد فلا يكونوا باتفاق أئمة الدين، فإن القرآن قد نص على إيمانهم وأخوتهم مع وجود الاقتتال والبغي. وأيضا قال رحمه الله تعالى فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم بينما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين بمذهب مالك وأحمد وفي مذهب الشافعي أيضا يكفرهم، ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى، أحدهما أنهم بغاة والثاني أنهم كفار كالمرتدين يجوز قتلهم ابتداء قبل إرسال من يعضوهم وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم، ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد فإن تابوا إلى قتل، كما أن مذهبه في مانع الزكاة إذا قاتلوا ليس إذا لم يقاتلوا، إذا لم يقاتلوا متفقون على أنهم ليسوا بكفار ما لم يجحد، إذا قاتلوا الإمام عليه هل يكفرون مع الإقرار بالوجوب؟ يعني هل مجرد القتال ولو كانوا مقرون بالوجوب يقتضي كفرهم أم لا؟ وإلا لو كانوا لا يقرون بوجوبها فيكون قتال مرتدين إجماعا. إذن عندنا مسألتان، مسألة هل قتال الطائفة الممتنعة يكون قتال بغاة أو قتال مرتدين، هذا راجع إلى الحكم خلاف العلماء في تكفيرهم. المسألة الثانية، هل هؤلاء إذا كانوا مقرين بالوجوب وقاتلوا الإمام يكفرون للقتال أو لا يكفرون للإقرار بالوجوب؟ على قولين. حقيقة بعد بحث في كلام شيخ الإسلام، وإحنا تكلمنا في هذا الكلام من قبل، يتضح لنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن قتالهم يكون قتال مرتدي كقتال المرتدي، وأن هؤلاء مع القتال يكونون كفارا، وهذا ما مال إليه رحمه الله تعالى، وتابعه في ذلك الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والصحيح أنه من جهة القتال فإن الصديق قاتلهم جميعا قتالا واحدا ولم يفرق بينهم، وهو قتال المرتدين. الأمر الثاني، أما من ناحية الكفر فإنهم لا يكفرون ولو قاتلوا على ذلك، إلا إذا كان امتناعهم بمعنى عدم الالتزام، أي أنهم لا يدخلون في الخطاب. فمن كان منهم قاتل جحدا للوجوب أو أنه لا يرى دخوله في الخطاب، ولو كان مقرا بالوجوب أنه لا يرى دخوله في الخطاب فإنه يكون مرتدا، فهذا الامتناع الذي يسوي عدم الالتزام. وبعض أهل العلم يرى أن هذا هو ما رجح شيخ الإسلام. شيخ الإسلام نعم يرى أنهم يكفرون لكن رجع إلى عدم الالتزام. وأما من كان يرى وجوبها ولكن بخل بها وكذا ولم ويرى نفسه داخلا في الخطاب، فإنه يكون شأن من بخل أم بخل بها. ولهذا يقول الشيخ صالح آل الشيخ في مسألة تعريف الامتناع، ومنه سمية الطائفة الممتنعة بهذا، أنه يساوي عدم الالتزام، وعدم الالتزام يعني عدم الدخول في الخطاب، وبالتالي يكون هذا كفر حتى ولو ما قاتل. حينئذ يكون كفر ولو ما قاتل، يبقى قتالهم قتال مرتدين وهم كفار. أما من كان ملتزما غير ممتنع بمعنى أنه يرى دخوله في الخطاب ولكن بخل بها، فهذا لا يكفر وإن قاتل. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة حفظه الله شيخ صالح في شرح الطحوية يقول: كذلك يفرقون بين الإقرار الذي يقابله الجحد وبين الالتزام الذي يقابله الامتناع، إلى أن قال: ثانيا الالتزام الذي يقابله الامتناع قد يقر ولكنه لا يلتزم، قد يقر ولكنه لا يلتزم، يقر بالوجوب ولكنه لا يلتزم يعني دخوله في الخطاب، وقد لا يجحد ولكنه يمتنع. والالتزام واجب والامتناع مكفر. ما معنى الامتناع؟ يقول الشيخ صالح: ما معنى الامتناع؟ الامتناع أن يقول أنا لا أدخل في هذا الخطاب، وهذا بنفسه أخوان مكفر ولا لا؟ مكفر وإن لم يقاتل. وهذا معنى قول العلماء الطائفة الممتنعة. يبقى الشيخ صالح حمل كلمة الطائفة الممتنعة على ماذا؟ على أن الامتناع يساوي عدم الالتزام. وقول إذا امتنع أحد عن كذا يعني لم يلتزم، وده طبعا واضح كثيرا في كلمة شيخ الإسلام، عبر بعدم الالتزام ليقابل هذا الامتناع. فإن شيخ الإسلام قال في هذه الفقرة كم مرة قال؟ ها، قال رحمه الله تعالى فأيما طائفة ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام والحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو كذا. طيب، وقال أيضا أو غير ذلك من التزام واجبات الدين، ثم قال أيضا قال وإن كانوا مع ذلك ناطقين بشهادتين وملتزمين بعض شرائع الإسلام إلى غير ذلك. فعلق كثيرا على مسألة ماذا؟ على مسألة الالتزام. فهل شيخ الإسلام يقصد أن الامتناع هو الذي يقابل عدم الالتزام؟ الحقيقة هذا يوجد في كلام شيخ الإسلام في بعض المواضع، لكن في بعض المواضع قد لا يساعد على هذا. وإلا لو كان الكفر عند شيخ الإسلام رجع إلى عدم الالتزام أو الامتناع الذي يساوي عدم الالتزام لما علق على غيره، وإنما قال الشيخ في علق على أن القتال كان علة هذا الإيه؟ علة هذا التكفير مع القول بالوجوب، فلما قتلوا عليها كفروا. لكن الشيخ صالح يقول والامتناع أن يقول أنا لا أدخل في هذا الخطاب، وهذا معنى قول العلماء الطائفة الممتنعة. وقول إذا امتنع أحد عن كذا يعني لم يلتزم، فجعل فعله غير داخل في هذا الخطاب، إلى أن قال والامتناع يقول أنا غير مخاطب بذلك، مثل فعل مانع الزكاة، فيقولون الزكاة واجبة وأدوها لكن نحن وأدوها لكن نحن بذاتنا لا، يلا أنتم أدوا الزكاة لكن إحنا لا، نحن لسنا داخلين في هذا الخطاب، نحن لسنا داخلين في هذا الخطاب. يبقى هذه صورة الممتنع الذي يكفر بهذا الفعل. وأيضا قال في كشف الشبهات ثم أيضا يقال إن قتال منع الزكاة وتكفير الصحابة لمن لم يلتزم وجوب الزكاة لخليفة الرسول والقتال أولئك قتال المرتدين لا قتال البغاة يدل على ما نحن فيه من باب الأولى، فإن منع الزكاة أكثرهم مرتد عن الدين، ولهذا سماهم الصحابة رضوان الله عليهم مرتدين، وقالوا في قتال بني حنيفة وفي قتال منع الزكاة جميعا قتال المرتدين، ولم يفرقوا ما بين طائفة وطائفة، لأن أهل العلم أجمعوا على أن الطائفة الممتنعة، انظر إلى تعليل الشيخ صالح، عن تحريم ما حرم الله جل وعلا أو عن تحليل ما أحل الله، أو الطائفة الممتنعة عن امتثال ما أمر الله جل وعلا أنه يجب قتالها، ثم القتال ده متفقون عليه، ثم إن كان امتناعها من جهة عدم الالتزام والانقياد فإنها تكفر بذلك، عدم الالتزام فإنها تكفر بذلك. ولهذا نص العلماء على أنه لو اجتمع أهل قرية على أن يتركوا الأذان فإنه يجب قتالهم، مع أن الأذان سنة عند كثير من أهل العلم وفرض كفاية عند آخرين، ولو اجتمعوا على ترك السنة من السنة فإنهم يقتلون حتى يلتزموها، يعني حتى يعملوا بها ولا يجتمعون على تركها. فإن كانوا غير منقادين ممتنعين امتناع عدم الالتزام فإنهم مرتدون بذلك. ومعنى الطائفة ومعنى الممتنعة الطائفة الممتنعة يعني غير الملتزمة، ومعنى الالتزام في هذا الموضع أن يقول إن هذا الأمر إما الواجب أو المحرم، حق في نفسه فواجب أوجبه الله أو حرام حرم الله، ولكن أنا غير مخاطب بهذا، يخاطب به غيري من الناس فأنا غير داخل في هذا الخطاب. كما قال منع الزكاة إن هذا طلب الزكاة أن ترسل إلى المدينة، هذا لغير أهل نجد لغيرنا، يعني فيما قالوا يلتزم تجاه الخطاب إليهم، فخرجوا إذن بقولهم عن عموم المخاطبة، وهذا ردته عن الدين لأنه انتفى معه شرط الانقياد. ولهذا قال فمانع الزكاة كانوا على صنفين، منهم من لم يلتزم يعني امتنع حيث قال إنه غير مخاطب هذا الحكم وللزمه أن يعطي زكاة الخليفة مع إقراره بأن هذا الحكم متوجه إلى غيره فيقول هذا واجب، وهذا معنى كلام شيخ الإسلام أنهم مقرون بالوجوب، ولكن أنا لا أدخل في هذا الخطاب، فلم ينقض لكل الأحكام، يعني لم يجعل نفسه داخلا في خطاب الله جل وعلا للمكلفين بأحكام الإسلام، فهذا يسمى امتناع، امتناع عن دخول في بعض الأحكام الشرعية، وهذا كفر وردة. ومنهم من منع الزكاة، ومنهم من منع الزكاة طائفة أخرى منعوها للتأويل، فقالوا أهل المدينة ليسوا بحاجة ونحن بحاجة إلى الزكاة فنحن أولى بها، والصحابة رضوان الله عليهم لم يفرقوا بين هؤلاء وهؤلاء، بل جعلوا قتال منع الزكاة قتال المرتدين، بل لم يجعلوا المرأة من المرتدين أولين من بني حنيفة أتباع مسلمة، ولا من منع الزكاة لم يجعله سليما حتى يشهد على قتلهم أنهم في النار وعلى قتل المؤمنين أنهم في الجنة. وهذا يدل على أن من لم يلتزم توحيد العبادة بمعنى جعل توحيد العبادة حقا إلى آخر ما قال. إذن الشيخ صالح يرى أن من منع الزكاة بمعنى عدم الالتزام، عدم دخول في خطاب، هذا كافر، هذا كافر. طيب ومن منعها بخلا أو متأولا فهذا لا يكون كافر. أما القتال فالقتال واحد، وهذا أيضا ما ألمح إليه ابن قدامة في المغني، فقال رحمه الله تعالى تحت فصل منع الزكاة مع اعتقاد وجوبها، قال: فأما إن كان منع الزكاة خارجا عن قبضة الإمام قاتله، لأن الصحابة رضوان الله عليهم قاتلوا منعها، وقال أبو بكر الصديق: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه، إلى أن قال رحمه الله: وعن أحمد ما يدل على أنه يكفر بقتاله عليها، فروى الميموني عنه: إذا منعوا الزكاة كما منعوا أبا بكر وقاتلوا عليها لم يورثوا ولم يصل عليهم. قال عبد الله بن مسعود: ما تركوا زكاة المسلم. ووجه ذلك ما روي أن أبا بكر رضي الله عنه لما قتلهم وعضتهم الحرب قالوا: نؤديها. قال: لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلنا في الجنة وقتلكم في النار. ولم ينقل إنكار ذلك عن أحد من أصحابه، فدل على كفره. هذا حجة من قال بالكفر. ووجه الأول أنه لم يكفر، يعني أن عمر وغيرهم من الصحابة امتنعوا من القتال في بدء الأمر، ولو اعتقدوا كفرهم لما توقفوا عنه، ثم اتفقوا على القتال وبقي الكفر على أصل النفي، ولأن الزكاة فرع من فروع الدين، فلم يكفر تاركه بمجرد تركه كالحج، وإذا لم يكفر بتركه لم يكفر بالقتال عليه كأهل البغي. وأما الذين قال لهم أبو بكر هذا القول فيحتمل أنهم جحدوا وجوبها، فإنه نوقل عنهم أنهم قالوا: إنما كنا نؤدي إلى رسول الله لأن صلاته سكن لنا وليس صلاة أبي بكر سكن لنا فلا نؤديه إليها. وأما لما قال قتلكم في الجنة قتلكم في النار وقتلنا في الجنة، قال ذلك لأنهم ارتكبوا كبائر وماتوا من غير توبة، فحكم لهم بالنار ظاهرا كما حكم لقتل المجاهدين بالجنة ظاهرة، والأمر إلى الله تعالى في الجميع، ولم يحكم عليهم بالتخليد، ولا يلزم من الحكم بالنار الحكم بالتخليد بعد أن أخبر النبي أن قوم من أمته يدخلون النار ثم يخرجهم الله منها ويدخلهم الجنة. يعني يكون كلام أبو بكر هذا من باب ذكر الوعيد، وهو عين أيضا ما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم، فقد ذكر الشافعي رحمه الله تعالى هذا، وأنهم إن قاتلوا فإنهم لا يكفرون. وأما دخولهم تحت مسمى الردة، فالردة قد تطلق ويراد بها الرجوع عن الطاعة وليس الخروج من الإسلام. قال رحمه الله في كتاب الأم الشافعي يعني: وأهل الردة بعد رسول الله ضربان، منهم قوم كفروا بعد الإسلام مثل طليحة ومسيلمة والعنسي وأصحابهم، ومنهم قوم تمسكوا بالإسلام ومنعوا الصدقات. فإن قال قائل: ما دل على ذلك والعامة تقول لهم أهل ردة؟ قال الشافعي رحمه الله: فولسان عربي، فالردة الارتداد عما كانوا عليه بالكفر والارتداد بمنع الحق، ومن رجع عن شيء جاز أن يقال ارتد عن كذا. وقول عمر رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه: أليس قد قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوني دماؤهم ومالهم إلى بحقها وحسابهم على الله، في قول أبي بكر: هذا من حقها لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله إذا قاتلتهم عليه. معرفة منهما معا بأن ممن قاتلوا من هو على التمسك بالإيمان، ولولا ذلك ما شك عمر في قتالهم، ولقال أبو بكر: قد تركوا لا إله إلا الله فصاروا مشركين، لو كانوا قد كفروا لقال عمر: لأقاتلن كل من كفر. ولكنه ماذا قال رحمه الله؟ لأقاتلن ماذا؟ لو منعوني عناقا. فجعل الأمر معلقا بالمنع، ولو كان المنع ردة لقال لأنهم ارتدوا وكفروا، ولما علل بأن الزكاة من حق المال. ثم قال وذلك بين في مخاطبتهم جيوش أبي بكر وأشعار من قال الشعر منهم ومخاطبتهم لأبي بكر بعد الإصار وذكر شعرا. ولهذا قالوا لأبي بكر ما كفرنا بعد إيماننا ولكن شححنا على أموالنا. قال الشافعي رحمه الله وقول أبي بكر لا تفرق بين ما جمع الله يعني فيما أرى والله تعالى أعلم أنه مجاهدهم على الصلاة وأن الزكاة مثلها. ولعل مذهبه فيه أن الله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأن الله فرض عليهم شهادة الحق والصلاة والزكاة وأنه متى منع فرضا قد زمه لم يترك ومنعه حتى يؤديه أو يقتل. قال الشافعي فصار إليهم أبو بكر بنفسه حتى لقي أخا بني بدر الفزاري فقاتله معه عمر وعامة أصحاب رسول الله. ثم أمضى أبو بكر خالد بن الوليد في قتال من ارتد ومن منع الزكاة معا فقاتلهم بعوام من أصحاب رسول الله. قال ففي هذا الدليل على أن من منع ما فرض الله عز وجل فلم يقدر الإمام على أخذ منه بامتناعه قاتله. لو القتال ما في خلاف وإن أتى القتال على نفسه. وفي هذا المعنى كل حق لرجل على رجل منعه. قال فإذا امتنع رجل من تأدية حق وجب عليه والسلطان يقدر على أخذه منه أخذه ولم يقتله. وذلك أنه أن يقتل فيقتله أو يسرق فيقطعه أن يقتل فيقتله أو يسرق فيقطعه أو يمنع أداء دين فيباع فيه ماله هذا إذا كان واحدا أو زكاة فتؤخذ منه. فإن امتنع دون هذا أو شيء منه بجماعة وكان إذا قيل له أدي هذا قال لا أؤديه ولا أبدأكم بالقتال إلا أن تقاتلوني قوتل عليه. لأن هذا إنما يقاتل على ما منع من حق لزمة. وهكذا من منع الصدقة ممن نسب إلى الردة فقاتلهم أبو بكر بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي ومانع الصدقة ممتنع بحق ناصب دونه. فإذا لم يختلف أصحاب رسول الله في قتاله فالباغي يقاتل الإمام العادل في مثل هذا المعنى في أنه لا يعطي الإمام العادل حقا إذا وجب عليه ويمتنع من حكمه ويزيد على منع الصدقة أن يريد أن يحكم هو على الإمام العادل ويقاتله فحل قتاله بإرادته قتال الإمام. إذن لم يرى الشافعي ردتهم في ذلك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فحاصل هذا المبحث في الطائفة الممتنعة فإنه يقال إذا كان الامتناع بمعنى عدم الالتزام فهؤلاء كفار قاتلوا أو لم يقاتلوا. وأما إذا كان الامتناع بمعنى منع أداء الشعيرة عليها فهؤلاء ليسوا بكفار ولو قاتلوا. وأما قتال أبي بكر رضي الله عنه فقد قاتل الجميع قتال مرتدين. وأن الردة قد شملته من جهة المعنى اللغوي ليس المعنى الشرعي. لأن من امتنع عما لا يكفر به فإنه لا يكفر ولو ماذا ولو قاتل عليه. وقد سبق بحث هذا ونحن نرد على جماعة الجهاد بحث مستفيض لكن اختصر هذا اختصارا. إذا كان الامتناع بمعنى عدم الالتزام فهذا كفر قاتل أو لم يقاتل. وإذا كان الامتناع منعا من أداء الزكاة إلى الإمام فهذا لا يكفر ولو قاتل. وأن الأمة اتفقت على القتال لكن اختلفت في ماذا؟ هل هو قتال بغاء أو قتال مرتدين؟ هل يكفرون بالقتال أو لا يكفرون؟ فالمسألة خلافية بين أهل العلم. والذي رجحه شيخ الإسلام ورجحه ابن عبد الوهاب الكفر. والصحيح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم أنه لا يكفر والله أعلم. نعم.
وقال الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول: قال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة يعدل بالشافعي وأحمد: أجمع المسلمون أن من سب الله أو رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله.
نعم.
وقال محمد
لأنه لا يلزم في نواقض أن تجتمع، فنقد واحد يكفي. نعم.
وقال محمد بن سحنون أحد الأئمة من أصحاب مالك: أجمع العلماء على أن شاتم الرسول كافر، وحكمه عند الأئمة القتل، ومن شك في كفره كفر. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن على من سبه القتل. وقال الإمام أحمد: في من سبه يقتل. قيل له: فيه أحاديث؟ قال: نعم، منها حديث الأعمى الذي قتل المرأة، وقول ابن عمر رضي الله عنهما: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل. وعمر بن عبد العزيز يقول: يقتل. وقال في رواية عبد الله: لا يستتاب، فإن خالد بن الوليد قتل رجلا شتم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستتبه، انتهى.
بخلاف سب الله عز وجل فإنه يستتاب، إنما هذا لا يستتاب، لأن الحق للرسول والرسول قد مات، أما حق الله فمبنوه على المسامحة. نعم.
فتأمل رحمك الله كلام إسحاق بن راهويه ونقله الإجماع على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله أنه كافر وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله، يتبين لك أن من تلفظ بلسانه بسب الله تعالى أو سب رسوله فهو كافر مرتد عن الإسلام، وإن أقر بجميع ما أنزل الله، وإن كان هازلا بذلك لم يقصد معناه بقلبه، كما قال الشافعي: من هزل بشيء من آيات الله فهو كافر، فكيف من هزل بسب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم.
ثبتتم لكلامه: وإن كان هازلا بذلك لم يقصد معناه بقلبه، هذا لا يعتبر، طالما أنه قصد اللفظ فإنه يكفر، وإن لم يقصد معناه بقلب. ولهذا في باب الموانع لما يقول العلماء يعني أخطأ، يعني لم يقصد مرادهم، لم يقصد اللفظ، أما فيما يتعلق بقصد اللفظ مع عدم قصد القلب فلا يعتبر. ولهذا حتى المطلق فإن طلاق الهازل يقع على الصحيح، لماذا؟ لأنه قصد اللفظ، وإن لم يقصد طلاق بقلب فلا يعتبر هذا. نعم.
ولهذا قال الشيخ تقي الدين: قال أصحابنا وغيرهم: من سب الله تعالى كفر، مازحا أو جادا لقوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الآية. قال: وهذا هو الصواب المقطوع به، انتهى.
نعم، للآية حتى ولو كان مازحا، لو قال أنا ما أقصد الاستهزاء بقلبي، نقول ولو ما كنت تقصد بقلبي، تقصد بلفظك إذن يكفي. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا اتصال هاتفي وارد من كفر الشيخ من الأخ أحمد، هل تسمح شيخنا بالاستمرار اتصالي؟
تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، وإياكم أخ أحمد، تفضل.
بارك الله فيكم. أسألك تعلق الطريقة المنفعة، يعني ما ردكم على أحمد إبراهيم أبو العينين الذي قضى في أوائل كتابه في التوازن الإدارية في حفظ الثورات العربية أن حكام المسلمين هؤلاء اليوم إنما هم طائفة منتمعة وعليهم أنزل فيهم هذه النصوص وقال بقتالهم وضرورة الخروج عليهم؟
نعم. يقول أخونا أحمد بأن أحمد أبا العينين يقول بأن الحكام طائفة ممتنعة وأنهم يقاتلون وأنهم يكفرون بذلك لهذا الامتناع. نقول أولا: الطائفة الممتنعة من الذي يقاتلها؟ لو افترضنا الطائفة الممتنعة من الذي يقاتلها؟ يقاتلها الإمام. طب إذا لم يوجد إمام يقاتل، هو الإمام فمن يقاتله؟ لا أحد يقاتله. طيب، إذن مسألة أنه يقاتل على ذلك، يقاتل الإمام، هذا غير موجود، لأنه هو الإمام، لأنه هو الإمام. لكن جماعات التكفير أعطت نفسها حقا في أن تقاتل ولو بدون إمام، لأنهم قعدوا كالآتي: قالوا، وهذه الطائفة الممتنعة، يقاتلها الخليفة إن وجد فإن لم يوجد فطائفة من طوائف المسلمين. ومن هنا أعطوا أنفسهم الحق في قتال كل الحكومات لغياب الإمام الذي يقاتل، وهذا لا تجد له حرفا واحدا في كلام شيخ الإسلام ولا في كلام غير من الأئمة. من الذي أعطاكم الحق؟ الأمر الثاني، أنها طائفة الحكومة كيف تكون طائفة ممتنعة؟ هل هم تركوا الحكم بغير ما أنزل الله أو لم يلتزموه الالتزام الشرعي واعتقاد أنهم داخلون في الخطاب وأنهم مأمورون بالقيام به؟ لابد من إقامة حج عليه. إذن شيخ الإسلام لم يكفر بمجرد الترك، لكن كفر شيخ الإسلام إما بأن الامتناع عدم التزام، وإما بالقتال. وهؤلاء ما قاتلوا، من الذي يقاتله؟ الأمر الثاني، لم يمتنعوا بمعنى عدم الالتزام. غاية ما يمكن أن يقال في توصيف الحاكم إذا لم يحكم بما أنزل الله عز وجل ترك الحكم بغير بما أنزل الله، ترك الحكم بما أنزل الله، فحاكم ترك الحكم بما أنزل الله. لكن أن تجعله طائفة امتنعت، طب لماذا لا تكون طائفة عجزت؟ يعني نفس أحمد أبو العنين لو حكم بلدنا الآن هيطبق الشرع اليوم ولا وقتها يقول لك إنه التدرج أنا مش قادر عاجز؟ ولهذا هل كان طائفة حاكم الإخوان طائفة ممتنعة عند أحمد؟ وهل كان يكفره وهو الذي يمشي وراءه ويؤيده أم ماذا؟ فإذا في فرق بين حاكم لم يحكم بما أنزل الله وبين طائفة ممتنعة، إما الامتناع الذي هو عدم الالتزام، وإما الامتناع إذا قاتل. ولهذا يكون هذا في الجماعة التي يقاتلها السلطان وليست هي جماعة السلطان، إنما الجماعة التي يقاتلها السلطان. بهذا يتبين أن هذا التوصيف إنما توصيف باطل من الجماعات الإفسادية التي تسمى نفسها جماعات جهادية، لأنهم ما قاتلوا على الحكم بما أنزل الله. من هو السلطان؟ مهدي السلاطين الذي قام عليه سلطان وقال احكم وإلا قاتلتك؟ لا يوجد. وقال أنا لن أحكم، وقاتل على عدم الحكم. لاحظ، قاتل على عدم الحكم. طيب الممتنعة تقاتل على الشعيرة التي تركتها، من الذي قاتل على عدم الحكم من الحكام؟ من هو الذي قاتل على عدم الحكم من الحكام؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، من الذي لم يلتزم وامتنع بمعنى عدم الدخول في الخطاب؟ الأمر الثالث، إن الذي يقاتل هو الإمام. يقاتل من؟ الطائفة التي امتنعت عن إقامة هذه الشعيرة فيقاتله الإمام. إذن ثلاثة أمور، ثلاثة أمور. الأمر الأول الامتناع بمعنى عدم الالتزام، هذا لا يكون إلا بعد إقامة الحج. الأمر الثاني أن الإمام هو الذي يقاتل، لا أن الإمام هو الذي يقاتل، وحينئذ يكون توصيف الإمام أنه ترك الحكم بما أنزل الله، شأن سائر المعاصي. ولهذا هو جمع بين الحكم ما أنزل الله والحكم بغير ما أنزل الله وكذا إلى آخره. الأمر الثالث أنه لا يوجد أحد قاتل على الحكم وقال أنا أقاتلكم على الحكم بما أنزل الله. يقاتل طائفة السلطان إذا وجد سلطان، لكن الحكومات كلها تقاتل من؟ تقاتل شبابا منحرفا يكفر بعضهم بعضا أصلا حفظا على أمن البلاد وأرواح الناس، وأما هم فيعتقدون أنهم على خير، وإن وجد بعض التقصير وإن وجد بعض الأمور اللي يحكمون فيها بما أنزل الله، وقد يكون بعضهم مضطهدا في ذلك أو خائفا أو مهددا فيكون قد ترك الحكم بما أنزل الله خوفا وتهديدا. ولهذا الغالب الأعم من هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام لو أنهم حكموا ربما قالوا نتدرج، مثل ما رأينا مثالا واقعا في بعض بلدان المسلمين. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا اتصال هاتفي من الأخ محمد من المنوفية، هل تسمح شيخنا باستقبال اتصاله؟
نعم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا.
هل هو يعرف عن عدم الالتزام؟
لا يعرف بالكلام. نقول له لماذا لا تؤدي؟ يقول أنا غير داخل في الخطاب. يعرف بالكلام. يعرف بالكلام. وإلا كيف يفرق بين الترك المجرد وبين الترك بمعنى الامتناع اللي هو عدم الالتزام؟ واحد لم يؤدي زكاة، كيف نفرق؟ نفرق بين هذا يقول أنا لا ألتزم، لا أدخل في الخطاب، مثل ما قال قوم ممن منعوا الزكاة على عهد أبي بكر رضي الله عنه، وبين رجل يقول أنا داخل في الخطاب لكنه يبخل بأدائه. إذن هذا لابد فيه من التصريح، هذا لابد فيه من التصريح. نعم. ما
قال
بنيوت
الأباطيل
تسمح لهم الآن أن يجلو خلاص هاتوا أما وقد اتصلت هاتوا. يعني
بالنسبة شمال لعدد الشراكة في الضغم في الغالب وإلى ذلك أن
تدعى وقت الشاه عن وحدة فقط لا يجزء فيها
الشراكة في الضغم يشترك اثنان في الضغم مثلا؟
لا 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 لا، الشاه الماعز الضأن الماعز كل هذا واحدة، الواحدة عن واحد، لكن البدنة ومثلها البقرة أو الجاموسة هذه التي تجزي عن سبعة. طيب مما يشكل أيضا يا أخواني في مسألة ما جرى من أبي بكر رضي الله عنه تجاه هؤلاء المرتدين يشكل أمور. الأول شمول اسم الردة العام على الذين قاتلهم الصديق رضي الله عنه، مع أن قوما منهم لم يكفروا. الأمر الثاني تنوع الأصناف الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه فيما يتعلق بأمر الزكاة، فمنهم من جحد ومنهم من تأول ولم يكفر إلى غير ذلك. فوقع الإشكال هنا، فمن نظر إلى أن أبو بكر قتل قتال المرتدين حكم عليهم بالردة والكفر، ومن نظر إلى وجود بعض الأصناف التي تأولت وأنها لا تكفر بالتأويل قال بأنها لا تكفر وإن قتلهم قتال المرتدين. فلهذا ينبغي إرجاع الأمر إلى ماذا؟ إلى المحكم من الأدلة الشرعية، وهو أنه واحد مقر بوجوب العباد، وهذا مما يدل على أن الحكم مهم جدا في المسألة. الآن مانع الزكاة مع الإقرار بوجوبها كيف لا يكفر إن كان وحده؟ فالكل متفق أنه لا يكفر طالما أنا مقر بالوجود، ويكفر إن كان مع طائفة ممتنعة وقاتل. هل القتال مكفر؟ يبقى إذا نقول ارتد بالقتال مش ارتد لمنع الزكاة، ارتد بالقتال. يبقى القتال هو الوصف وليس مجرد المنع، وهذا مما يضعف هذا القول، مما يضعف هذا القول. كذلك أيضا من منع الأذان، من منع ركعتي الفجر، هذه سنة، كيف يكفر بمنعها؟ كيف يكفر بمنعها إذا قاتل والفعل مستحب؟ إذن سيكون الكفر هذا راجع للقتال، ولم يكن عندنا دليل في الشرع أن القتال على هذا كفر، ولهذا من علق الحكم على القتال لأنه ثبت عنده أن أبا بكر لما قتلهم قتل المرتدين، فأخذ من صفة القتال قتال المرتدين أنه مرتد. وهناك فرق بين صفة القتال وبين ماذا؟ وبين حكم المقاتلين. فلهذا لما كان الذين قتلهم أبو بكر أصنافا متعددين وقع اللبس في هذه المسألة. والذي يترجح كما قلت لكم باختصار إن كان قد امتنع، الامتناع الذي معنى عدم التزام، هذا يكفر وإن لم يقاتل. وإن كان قد امتنع بمعنى المنع مع الالتزام والإقرار بالوجوب فإنه لا يكفر. وأما من جهة القتال فإنه يقاتل قتال المرتدين. نعم.
قال ومعنى قول إسحاق رحمه الله تعالى،
ولماذا قلنا قتال المرتدين لقتال البغاة؟ وانتبهوا يا أخوان، هذا أيضا وجه قوي 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 يرد به على ترجيح شيخ الإسلام من كلام شيخ الإسلام. ولهذا المسألة مثل مسألة العذر بالجهل تحتاج إلى تجميع كلام شيخ الإسلام لبيان ملحظ ضعف والقوة. شيخ الإسلام يقول في الطائفة الممتنعة وكذا وعن الزم، ها يقول فيقاتلون كمانع الزكاة، قتال المرتدين كمانع الزكاة وقتال الخوارج. لاحظوا معي بارك الله فيكم، يقاتلون، شيخ الإسلام قال رحمه الله تعالى يقاتلون فهم خارجون عن الإسلام، لأن قد تستدل أنت بكلام شيخ الإسلام على الكفر في قول خارجين عن الإسلام كما استدل الشيخ عبد الله، فقال رحمه الله تعالى وهؤلاء عند محققين من العلماء بينقل كلام شيخ الإسلام ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين عن الإمام، بل هم خارجون عن الإسلام بمنزلة منع الزكاة و بمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي. والسؤال في الصميم، علي قاتل الخوارج قتال المرتدين، فهل كفرهم؟ يبقى إذن الخوارج طائفة ممتنعة. في تعريف شيخ الإسلام الخوارج طائفة ممتنعة وقاتلوا، وسيرة علي في قتال الخوارج غير سيرة علي في قتال من؟ في قتال البغاة، في قتال البغاة. يقول شيخ الإسلام تماما وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين عن الإمام أو الخارجين عن طاعته كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين أو خارجون عليه لإزالة ولايته. وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانع الزكاة وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي. شيخ الإسلام يقرر في مواضع عديدة أن عليا لم يكفر الخوارج، وقال من الكفر فروا. وخذ عبارة شيخ الإسلام تماما، هي ماذا قال؟ قال رحمه الله فكلام علي وغيره في الخوارج يقتضي أنهم ليسوا كفارا، كالمرتدين عن أصل الإسلام، لأن علي رضي الله عنه قال من الكفر فروا، ولكنه في ذات الوقت لم يعاملهم كما عامل البغاة. فلو كان قتالهم يقتضي كفرهم وهم طائفة ممتنعة لكفروا، فعلام يكونون مقاتلين ولا يكفرون، علامة علامة. وشيخ الإسلام يعتبر أن هؤلاء الخوارج ماذا؟ من الطائفة الممتنعة. شيخ الإسلام يعتبر أن هؤلاء من الطائفة الممتنعة. قال رحمه الله تعالى أيضا ليبين أنهم يعتبرون من الطائفة الممتنعة، يقول: وكل طائفة ممتنعة عن شرعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، مثل الطائفة الممتنعة عن الصلاة الخمسة أو عن أداء الزكاة المفروضة إلى أصلا في الثمانية التي سماها الله تعالى في كتابه، وعن صيام شهر رمضان، أو الذين لا يمتنعون عن سفك دماء المؤمنين وأخذ أموالهم، أو لا يتحكمون بينهم بالشرع الذي بعث الله به رسوله كما قاتل أبو بكر وسائر الصحابة في مانع الزكاة، وكما قاتل علي بن أبي طالب وأصحاب النبي الخوارج، وذلك لقوله: وقاتلهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن اعتبر هذا من قتال الطائفة الممتنة، الطائفة الممتنة، فعلام لم يكفرهم علي رضي الله عنه، يبقى القتال مجرد القتال ليس مكفرا، مجرد القتال ليس مكفرا. فإما أن يكون شيخ الإسلام يحمل كلامه في الامتناع عن الامتناع المعروف عدم الالتزام، وهذا الإشكال فيه، أو أنه يحمل على القتال مع الإقرار بالوجوب فتكون العلة هي القتال، وهذا يلزم شيخ الإسلام أن يدخل في ذلك من الخوارج، لأنه لم يفرق بين الخوارج وبين مانع الزكاة. نعم.
ومعنى قول إسحاق رحمه الله تعالى: أو دفع شيئا مما أنزل الله، أن يدفع أو يرد شيئا مما أنزل الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الفرائض أو الواجبات أو المسنونات أو المستحبات، بعد أن يعرف أن الله أنزله في كتابه أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه، ثم دفعه بعد ذلك، فهو كافر مرتد، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله في كتابه من الشرع إلا ما دفعه وأنكره لمخالفته لهواه أو عادته أو عادة أهل بلده.
نعم.
وهذا معنى قول العلماء: من أنكر فرعا مجمعا عليه كفر. فإذا كان من أنكر النهي عن الأكل بالشمال أو النهي عن إسبال الثياب بعد معرفته
بعد أن الرسول معرفته شرط شرط بعد معرفته
بعد معرفته أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فهو كافر مرتد ولو كان من أعبد الناس وأزهدهم.
وهذا فيه إشارة إلى أنه ليس الكفر متوقفا على أن يكون منكرا معلوما من الدين بالضرورة، أو مشاعت معرفته في المسلمين، لا، إنما ما عرف النهي فيه أو عرف الأمر به ولكنه أنكر ذلك، حتى ولو كان من السنن، حتى ولو كان من السنن. نعم.
فكيف بمن أنكر إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الدعوة والاستغاثة والنذر والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله وحده، ولا يصلح منها شيء لملك مقرب ولا نبي مرسل، التي أرسل الله جميع رسله وأنزل جميع كتب لأجل معرفتها والعمل بها، التي هي أعظم شعائر الإسلام، الذي هو معنى لا إله إلا الله، فمن أنكر ذلك وأبغضه وسبه وسب أهله وسمهم الخوارج فهو الكافر حقا، الذي يجب قتاله حتى يكون الدين كله لله بإجماع المسلمين كلهم، والله سبحانه أعلم.
نعم.
قال فصل: وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الإغاثة: قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي اتخاذها عيدا من أعيادهم من المفاسد العظيمة ما يغضب لأجله من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد، ولكن
فنجعلها مستحبة، يعني نجعلها مستحبة، سبحان الله، كما يقول علي جمعة. نعم.
ولكن ما لجرح بميت إيلامه، منها الصلاة إليها والطواف بها واستلامها وتعفير الخدود على ترابها وعبادة أصحابها وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكربات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. وكل من شم أدنى رائحة من العلم يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى ذلك، وأنه صلى الله عليه وسلم أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه. وإذا لعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد يعبد الله فيها، فكيف بملازمتها واعتياد قصدها؟ ومن جمع بين سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر. فنهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد، ونهى عن تشريفها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها، ونهى أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها أعيادا، وأمر بتسويتها كما في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه وهؤلاء يرفعونها ويجعلون عليها القباب، ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه كما في صحيح مسلم عن جابر، ونهى عن الكتابة عليها كما رواه الترمذي عن جابر وصححه، ونهى أن يزاد عليها غير ترابها كما رواه أبو داود عن جابر، وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن ويزيدون على ترابها بالجص والآجر والأحجار. وقد قال الأمر بهؤلاء
الضلال. فكل هذا من الإسلام نهي عن تعظيم هذه القبور بأي نوع من أنواع التعظيم، لا إيقاد الصروج ولا تجصيصها ولا رفعها ولا إلى آخر ذلك. نعم.
وقد قال الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا له مناسك، حتى صنف بعضهم كتابا سماه مناسك حج المشاهد. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام.
نعم.
فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وما شرعه هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور لأنها تذكر الآخرة، وأمر الزائرين أن يدعوا لأهل القبور، ونهاه أن يقول هجرا. فهذه الزيارة التي أذن فيها لأمته وعلمهم إياها، هل تجد فيها شيئا مما يعتمده أهل الشرك والبدع، أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟
نعم. أما الأمر الأول فالسلام عليهم والدعاء لهم، وليس طلب الدعاء منهم. وأما الأمر الثاني فالاعتبار والاتعاظ. ولهذا ما العلة أن النبي نهى عن زيارة القبور أولا؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور ثم أذن، خشية أن يقع الصحابة في المحاذير في أول الإسلام، فنهي عنها في أول الإسلام لقطع مادة الشرك، ثم بعد ذلك أذن لها الاعتبار والاتعاظ. فدل هذا على أن القبور مادة من مواد الشرك، فلا بد أن يسد إليها كل باب، لا البناء عليها ولا رفعها ولا إيقاد الصروج عليها ولا جعل الأقمشة عليها ولا إلى آخر ذلك، حتى لا يكون هذا ذريعة لعبادتها يوما ما. ومن أجل هذا ما أبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظهر للناس والحمد لله. نعم.
وما أحسن ما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جنابه، حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء جعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا. وقد نص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة للدعاء حتى لا يدعو عند القبر، فإن الدعاء عبادة. وبالجملة فالميت قد انقطع عمله، فهو محتاج إلى من يدعو له، ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يشرع مثله للحي. ومقصود الصلاة على الميت الاستغفار له والدعاء له، وكان صلى الله عليه وسلم يقف على القبر بعد الدفن فيقول: سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فبدل أهل الشرك والبدع قولا غير الذي قيل لهم، فبدلوا الدعاء له بدعائه نفسه.
سبحان الله. يعني بدلا من أن يدعو الزائر له صار يطلب منه. خير الخلق النبي صلى الله عليه وسلم من ولد آدم وخير النبيين، ومع ذلك صلى الصحابة عليه صلاة الميت. والسؤال: هل ورد أن الصحابة طلبوا من النبي حال صلاتهم عليه، حال سلامهم عليه عند قبره، أم أنهم دعوا له كما يدعون إلى سائر الموتى، اللهم اغفر له وارحمه وعافي وعف عنه. لا أعلم في السنة أن النبي له دعاء خاص، إنما كسائر الدعاء المسلمين، لأن الشريعة عامة للنبي ولغيره، اللهم اغفر له وارحمه وعافي وعف عنه وأكرم نزله إلى آخر ذلك. ولو كان أحد يطلب منه الدعاء في هذه الأمة لكان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فبدلوا الدعاء له بدعائه نفسه، والشفاعة له بالاستشفاع به، والزيارة التي شرعت إحسانا للميت وإلى الزائر بسؤال الميت والإقسام به على الله، وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة وحضور القلب عندها وخشوعه، وخشوعه أعظم منه في المساجد. وذكر ابن إسحاق عن أبي العالية قال: لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فحملنا المصحف إلى عمر فدعا كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل من العرب قرأه، قرأته مثل ما أقرأ القرآن، فيه سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعده. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار 13 قبرا متفرقا.
انظر يا صحابة ماذا صنع. ماذا قال أبو العلي؟ قال: حفرنا بالنهار 13 قبرا متفرقا. فلما كان الليل يعني الناس رأوا 13 قبرا متفرقا وخالية ما في أحد، فلما كان الليل
دفناه وسوينا القبور كلها.
إذن أين قبره؟ قبر هذا الرجل لا أحد يعلمه. أين قبر بعينه؟ لا أحد يعلمه. وكل هذا منهم إخفاء له حتى لا يقع غلو به. نعم.
لنعميه على الناس ألا ينبشوه. قال: قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم أبرزوا السرير فيمطرون. قلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: دانيال. قلت: منذ كم مات؟ قال: من 300 سنة. قلت: ما تغير منه شيء؟ قال: لا، إلا شعرات من قفا. إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع. ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف وعبدوه.
يا والله، يا والله. نعم.
فهم قد اتخذوا من القبور أوثانا، أوثانا من لا يداني، وجعلوا لها سدنا. قد أنكر الصحابة ما هو دون هذا بكثير، فقطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشجرة التي بويع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها. ولما رأى عمر الناس يذهبون فسأل عن ذلك، فقيل: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتبعون أثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعة، فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. قد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة لما سألوه شجرة يعلقون عليها أسلحتهم.
ولهذا فعل ابن عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل تتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيها على الطريق بين المدينة ومكة لا يتابع عليه، ما تبع عليه، وأبوه أنكر ذلك، فهو اجتهاد منه رضي الله عنه لا يتابع عليه. نعم.
وقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة لما سألوه شجرة يعلقون عليها أسلحتهم بخصوصها، ثم ذكر حديث ذات أنواط: فإذا كان اتخاذ الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ إله مع الله، وهم لا يعبدونها ولا يسألونها، فما الظن بالعكوف حول القبر ودعائه والدعاء عنده والدعاء به؟ وأين نسبة الفتنة بالشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدع يعلمون؟ ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم في هذا الباب وغيره، علم أن بين السلف وبينه أبعد ما بين المشرق والمغرب، والأمر والله أعظم مما ذكرنا. وفي صحيح البخاري عن أم الدرداء قالت: دخل علي أبو الدرداء مغضبا فقلت: ما لك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. انتهى. فتأمل رحمك الله تعالى كلام الشيخ وتصريحه بأن عبادة الأوثان قد وقعت في زمانه، وتصريحه بعد ذكره لقصة دانيال بأن أهل زمانه المتأخرين قد اتخذوا من قبور من لا يدانيه في المرتبة والفضل والصلاح أوثانا، وأنهم لو وجدوه لجالدوا عليه بالسيوف وعبدوه من دون الله. يتبين لك ما أصبح غالب الناس فيه من عبادة غير الله ودعائهم والاستغاثة بهم في الشدائد وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات والإخلاص لهم في العبادة في أوقات الشدائد الشدائد عند ركوبهم في البحر وغيره الذي لم يفعله المشركون الأولون، كما أخبر الله عنهم بقوله: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وقوله: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فتأمل رحمك الله ما ذكر الله عن هؤلاء المشركين من إخلاص الدعوة له أوقات الشدائد، ثم تأمل ما يفعله المشركون في زمننا مما ذكرت لك، يتبين لك غربة الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمان. فإذا كان هذا كلام أهل العلم وتصريحهم بأن الشرك غلب على أكثر النفوس وأن القليل الذي تخلص منه بل القليل من لا يعادي من أنكر الشرك، فما ظنك بزمانك هذا؟ ومعلوم أن الأمر لا يزداد إلا شدة وغربة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي زمن إلا والذي بعده شر منه، أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس. ولكن الأمر كما قال الشيخ رحمه الله: ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم في هذا الباب وغيره، علم أن بينهما أبعد ما بين المشرق والمغرب. وهذه هي الفتنة التي قال فيها ابن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير يتخذها الناس سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة، والله أعلم.
الله أكبر، لأنها ماذا؟ استقرت عند الناس، هذه المساجد فوق القبور، وقصد أصحاب القبور منذ دولة العبيديين التي حكموا فيها مصر والمغرب وكذا، من مصر إلى المغرب حكموا فيها العالم الإسلامي، وضعوا هذه القبور وروجوا لها حتى صارت دينا عند المسلمين. وأصبح المنكر لها يا أخواني غريبا، يعني اليوم وأنت تتكلم على المنبر وتحذر من الذهاب إلى قبور الموتى والتعلق بها يقال أنت وهابي، أنت كذا، أنت كذا، أنت تكفر المسلمين إلى آخر ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والناس قد ابتلوا بالأنصاب والأزلام، فالأنصاب للشرك والأزلام لطلب علم ما استأثر الله به، هذا للعلم وتلك للعمل، ودين الله مضاد لهذا وهذا. وعمى الصحابة قبر دانيال بأمر عمر رضي الله عنه، ولما بلغه أن الناس ولما بلغه أن الناس ينتابون الشجرة التي بويع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها أرسل فقطعها. قال عيسى بن يونس: وعندنا من حديث ابن عون عن نافع: فإذا كان هذا فعله في الشجرة التي ذكر الله في القرآن وبايع تحتها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حكمه فيما عداها؟
نعم.
وأبلغ من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم مسجد الضرار، ففيه دليل على هدم المساجد التي هي أعظم فسادا منه كالمبنية على القبور، وكذلك
هذا كلام ابن القيم، يعني جعل المساجد من القبور من مساجد الضرار بل أشد من المسجد الذي هدمه رسول الله. نعم.
كذلك قبابها، فتجب المبادرة إلى هدم ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله.
نعم. إحنا يجب الآن أن تكون دعوتنا لماذا؟ لعدم إيجاد هذه المساجد التي بنيت على القبور، وإخراج هذه القبور إلى قبور المسلمين، أو هدم المساجد التي بنيت عليها وإبقاء القبور إن لم يحصل غلو بها، فلا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام. هذا طبعا عن طريق ولاة الأمور لا عن طريق غيرهم، عن طريق ولاة الأمور ينصحون في هذا، لا أن نجعل هذا من المستحبات وأن نجعل هذا مشروعا ونجعله من المستحبات كما يقول علي جمعة وغيره. نعم.
والله يقيم لدينه من ينصره ويذب عنه. وكان بدمشق كثير من هذه،
إذا كان علي جمعة قد جعل أبا الهول نبيا من الأنبياء، هذا وجه نبي ما يستبعد عليه شيء، سبحان الله، فعلام لا يكون الصلاة في هذه المساجد مستحبة. أبو الهول أخيرا وجه نبي، هذا وجه نبي الله إدريس. تعرفون يا أخواني من الذي قام عليه وأنكر عليه؟ الوزير السابق في الآثار. يعني يقول يعني ما وصلت إلى هذا الحد، يجعل وجهه أن يقال هذا وجه نبي، هذه صورة للنبي من الأنبياء. سبحان الله، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم.
وكان بدمشق كثير من هذه الأنصاب، فيسر الله سبحانه كسرها على يد شيخ الإسلام وحزب الله الموحدين، وكانوا يقولون
طبعاً بدعوتهم، طبعاً بإذن السلطان، لا أن شيخ الإسلام كون داعشية أو قاعدية. شيخ الإسلام الذي يستدل بكلامه في طائفة ممتنعة وتقاتل وتحارب، شيخ الإسلام قاتل التتار مع المماليك، قاتل مع السلطان، ما خرج عن السلطان ولا أمر السلطان، ولا كون جماعة وطائفة يوما ما تقاتل. نعم.
وكانوا يقولون أي العامة لشيء منها إنه يقبل النذر، أي يقبل العبادة من دون الله، فالنذر عبادة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. ولقد أنكر السلف التمسح بحجر المقام الذي أمر الله أن يتخذ منه مصلى. قال قتادة في الآية
حجر مقام له مقام إبراهيم، أنكر السلف التمسح بهذا. نعم.
قال قتادة في الآية إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفت الأمم قبلها، ذكر لنا أو ذكر لنا من رأى أثر أصابعه، فما زالت هذه الأمة تمسح حتى خلولقا. نعم.
وأعظم فتنة هذه الأمة الأنصاب فتنة أصحاب القبور، وهي أصل فتنة عبادة الأصنام، كما ذكره الله تعالى في سورة نوح في قوله وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. الآية ذكر السلف في تفسيرها أن هؤلاء أسماء رجال صالحين في قوم نوح.
أن هؤلاء أسماء رجال صالحين في قوم نوح
فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طلع عليهم الأمد فعبدوهم. وتعظيم الصالحين إنما هو باتباع الصالحين واتباع ما دعوا إليه دون اتخاذ قبورهم أعيادا وأوثانا، فأعرضوا عن المشروع واشتغلوا بالبدع.
نعم. تبهتم تعظيم الصالحين إنما هو باتباع الصالحين ليس بعبادة الصالحين. نعم.
ومن أصغى إلى كلام الله وتفهمه أغناه عن البدع والآراء، ومن بعد عنه فلا بد أن يتعوض عنه بما لا ينفعه. كما أن من عمر قلبه بمحبة الله وخشيته والتوكل عليه أغناه عن محبة غيره وخشيته والتوكل عليه، فالمعرض عن التوحيد مشرك شاء أم أبى، والمعرض عن اتباع السنة مبتدع شاء أم أبى، والمعرض عن محبة الله عابد الصور شاء أم أبى.
وهذه تبهوا إخوان دي قواعد يا أخوان. ومن أصغى إلى كلام الله وتفهمه أغناه عن البدع والآراء. الله أكبر. ومن بعد عنه فلا بد أن يتعوض عنه بما لا ينفعه. كما أن من عمر قلبه بمحبة الله وخشيته وتوكل عليه أغناه عن محبة غيره وخشيته وتوكل عليه. فالمعرض عن التوحيد مشرك شاء أم أبى، لأن القلب لابد له من معبود، فإن لم يكن معبوده الله كان غير الله. والمعرض عن اتباع السنة مبتدع شاء أم أبى. الله أكبر الله أكبر. والمعرض عن محبة الله عابد الصور شاء أم أبى. نعم.
وهذه الأمور المبتدعة
إذا لابد لك من إمام تقتدي به، إن لم يكن النبي والصحابة فأهل البدع، لابد لك من معبود تعبده، إن لم يكن الله كان من تشرك به، لابد لك من سنة تتبعها، إن لم تكن السنة فالبدعة، لابد لك من منهج تخططه، إن لم يكن منهج الآثار فمنهج الآراء. نعم.
وهذه الأمور المبتدعة عند القبور أنواع، أبعده عن المشروع أن يسأل الميت حاجته كما يفعله كثير هؤلاء من جنس عباد الأصنام، ولهذا قد يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت كما يتمثل لعباد الأصنام. وهذا يحصل للمشركين وأهل الكتاب، وكذلك السرود للقبر وتقبيله والتمسح به. والنوع الثاني أن يسأل الله به، وهذا يفعله كثير من المتأخرين،
هو التوسل. نعم.
وهو بدعة إجماعا.
نعم. ليس مخرجا من ملة الإسلام، اللهم إني أسألك بجاه محمد، هذا توسل محرم. أما أن تسأل محمدا هذا شرك أكبر، فمن سأل الميت أشرك شركا أكبر. ومن سأل الله بالميت كان مبتدعا متوسلا توسلا غير مشروع. ومن سأل الميت أن يسأل له الله فتلك الشفاعة الشركية وهي شرك أكبر. انتبهوا، إذا قال قائلهم أعطني يا بدوي هذا مشرك شرك أكبر، إذا قال قائلهم أدعو الله لي يا بدوي أن يعطيني شرك أكبر شفاعة، إذا قال قائلهم اللهم أعطني بجاه البدوي فهذا توسل بدعة المحرم. تبهتم؟ هذه ثلاثة أمور وثلاث صور انتبهوا إليه. قال أعطني يا بدوي هذا أكبر، أدعو الله لي يا بدوي أن يعطيني كذا هذا أكبر أيضا، أعطني يا ربي بجاه البدوي هذا قد توسل لأنه سائل ربه لكن سأله سؤالا غير مشروع. نعم.
النوع الثالث أن يظن أن الدعاء عنده مستجاب وأنه أفضل من الدعاء في المسجد فيقصد القبر لذلك، فهذا أيضا من المنكرات إجماعا وما علمت فيه نزاعا بين أئمة الدين وإن كان كثير من المتأخرين يفعله. وبالجملة
هو ماذا؟ عبادة الله لكن عند القبر يرجو بركة البقعة. نعم.
وبالجملة فأكثر أهل الأرض مفتولون بعبادة الأوثان ولم يتخلص منه إلا الحنفاء وأتباع إبراهيم. وعبادتها في الأرض من قبل نوح من قبل نوح وهياكلها ووقوفها وسدنتها وحجابها والكتب المصنفة في عبادتها
طبق الأرض.
قال إمام الحنفاء عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس.
نعم.
وكفى في معرفة أنهم أكثر أهل الأرض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعث النار من كل
1999. نعم.
وقد قال تعالى فأبى أكثر الناس
يعني انظر إلى هذا الخلق الكثير سبحان الله من كل 1000. نعم. ولكن هؤلاء من يأجوج ومأجوج. نعم.
وقد قال تعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقال وأن تطع أكثر من
يعني الأرض أكثر هؤلاء أكثر هؤلاء. نعم. من يأجوج ومأجوج وهما أمتان عظيمتان. نعم.
وقال وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقال وما ولدنا لأكثرهم من عهد وولدنا أكثرهم لفاسقين. ولو لم تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة لما أقدم عبادها على بذل نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونها وهم يشاهدون مصارع إخوانهم وما حل بهم ولا يزيدهم ذلك إلا حبالها ولا يزيدهم ذلك إلا حبا لها وتعظيما ويوصي بعضهم بعضا بالصبر عليها والله أعلم. فتأمل رحمك الله تعالى كلام الشيخ في الأنصاب والأزلام والقباب المبنية على القبور وأنه يجب المبادرة إلى هدمها وأنه أعظم ضررا من مسجد الضرار الذي قال الله في أهله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا تفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدمه وتحريقه ونهى الله نبيه عن الصلاة فيه. وقوله والله يقيم لدينه من ينصره ويذب عنه وكان بدمشق كثير من هذه الأنصاب فيسر الله كسرها على يد شيخ الإسلام وحزب الله الموحدين ومراده بذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه هدم مواضع كثيرة بدمشق مما يعبده العامة من دون الله وينذرون له ويقولون إنه يقبل النذر أي يقبل العبادة وذلك لأن النذر عبادة قال تعالى يفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وقال تعالى وما أنفقتم من نفقة ونذرتم من نذر فإن الله يعلمه فإذا عرفت أن النذر عبادة وصرفته لغير الله فقد أشركت في عبادة غيره. وقد أقام الله في زمننا هذا وهو آخر القرن 12 من الهجرة النبوية من بعث به دين الإسلام وإخلاص العبادة لله وحده بعد اندراسه.
من هو الذي بعثه الله في آخر القرن 12 ليجدد هذه الأمة دينها؟
عبد الوهاب
محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد رحمه الله. نعم.
وهو الشيخ الإمام العالم ذو الفضائل والمكارم والأخلاق السنية.
هنيئا للعلامة عبد الله أباه شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب وهنيئا لابن عبد الوهاب أبناءه الذين صاروا علماء هنيئا لهم. نعم.
والأعمال المرضية السنية محي السنة النبوية وقامع البدع الشركية محمد بن عبد الوهاب أسكنه الله الجنة التي هي أحسن المآب وبرد مرجعه وأجزل له الثواب، فنصر الله به الدين القوم وبيان بسببه صراطه المستقيم صراط الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأزال الله به الشرك وعبادة الأوثان من أرض نجد من الكفر والطغيان، ويسر الله كسر تلك الأوثان على يده وأيدي أتباعه من الموحدين وحزب الله المفلحين. وكان قبل ذلك في كل أرض وبلد من أرض نجد أوثان وأشجار تعبد من دون الله وينظر لها ويذبح لها القربان ويعظمونها أعظم من تعظيم الله، كقبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه في الجبيلة، وكشجرة في قريوت في قريوها في بلد الدرعية، وشجرة أخرى لأهل الطرفية، وغار يقال له غار بنت الأمير في أسفل بلد الدرعية، وقبر يقال له قبر المغربي، وأعظم من ذلك عبادتهم تاجا وشمسان مع شهادتهم عليهم بالفجور. لكن يزعمون أنهم أولياء لا تضرهم الذنوب ويهابونهم أعظم مما يهابون الله.
هذا الواقع الذي نشأ فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هل سكت بل جاهد بالحجة والبيان حتى تعرض للمخاطر وكاد يقتل رحمه الله، ولكن الله أيده بالأمير محمد بن سعود فبدأ معا دعوة عظيمة للتوحيد. نعم.
ومنهم من يدعون الجن ويذبح لهم،
ولهذا ليس هناك أشجع من الموحد، ولهذا ماذا قال الأنبياء؟ فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إليه ولا تنظروا. نعم.
ومنهم من يدعو الجن ويذبح لهم، وفي كل بلد من ذلك شيء عظيم، فأزال الله ذلك كله بشيخ الإسلام وأقام الله به الحجة على أهل زمانه، وعرف التوحيد جميع عدوانه، وأقروا أنه دين الله ورسوله، وأن الذي هم عليه الشرك بالله تعالى، ولم يردهم ذلك إلا بغضا له وعداوة، وسعوا في إزالته وعداوته بكل ممكن حسدا له لما أظهر الله الدين على يده، حتى أظهره الله عليهم ونصره ونصر أتباعه على من خذلهم وخالفهم مع ضعفهم وقلة عددهم وقوة عدوهم وكثرتهم، وأدخل الله جميع أهل نجد في الإسلام ودانوا به واجتمعوا عليه حاضرتهم وباديتهم، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
الحمد لله إلى اليوم ما في قبر يعبد وظاهر والناس تأتيه، والحمد لله إلى يومك هذا، نسأل الله يحفظ هذه البلاد. نعم.
كما يحب ربنا، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، ونسأل الله العظيم المنان أن يثبتنا على الإسلام وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يعيذنا من التفرق والاختلاف، إنه على كل شيء قدير.
واحد موحد على السنة يحمل هم هذا الدين أعظم من دول، والله يا أخواني والله أعظم من دول. تصنون أن الأحزاب هي التي تنصر الإسلام؟ لما كونت الإسكندرية حزب النور لتدخل هذه الحياة السياسية، ويقولون الحزب هذا كلب الدعوة، يعني الكلب الذي نحرس به الدعوة، فأكلت الدعوة وأكل الكلب ولم يعد لا دعوة ولا كلب. الذي يحفظ الدعوة هو الله، والذي ينشرها هو الله. لا كون شيخ الإسلام حزب نور ولا حزب عدالة حرية ولا حزب وطن ولا أحزاب ولا جمع الأمة ولا ترخص بترك شيء من أمور الدين، وتحمل حتى نصر الله عز وجل دعوته، فإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وحسبك ما علم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس: يا غلام إن أعلمك كلمات يحفظ الله يحفظك، يحفظ الله تجد وجهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينظروك بشيء فلن ينظروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. استحضر هذا الحديث، هذه القوة كل القوة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في رد على ابن البكري في مسألة الاستغاثة: العبادة مبناها على الاتباع لا على الابتداع، فليس لأحد أن يشرع من الدين ما لم يأذن به الله. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الصحيح وغيره يقول الله تعالى: أن أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. ولهذا قال الفقهاء: العبادة مبناها على التوقيف، كما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. والله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته وموالاته ومحبته، وضمن لنا بطاعته ومحبته وكرامته محبته لنا ومغفرته وهدايته وإدخالنا الجنة. فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وأمثال ذلك في القرآن كثير، ولا ينبغي لأحد أن يخرج منها أن يخرج في هذا الباب عما مضت به السنة وكان عليه سلف الأمة. وبالجملة
أي من دعاء الله سبحانه وتعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا إلى أن قال رحمه الله: وأما سؤال الميت والغائب نبيا كان وغير نبي فهو من المحرمات المنكرة. نعم، باتفاق أئمة المسلمين لم يأمر الله به ولا رسول ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين. نعم،
ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين. وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن أحدا منهم ما كان يقول إذا نزلت به شدة أو عرضت له حاجة لميت: يا سيدي فلان أنا في حسبك.
ما حصل هذا أبدا ولا قالها أحد. كيف يقولون الشرك هم قد تربعوا على التوحيد؟ نعم، وهل قاتلوا الدنيا كلها إلا على التوحيد؟ نعم.
أو أقضي حاجتي كما يقول بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم من الموتى والغائبين، ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ولا بغيره من الأنبياء، لا عند قبورهم ولا إذا بعدوا عنها، ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور الأنبياء ولا الصلاة عندها. ولما قحط الناس في زمان عمر بن الخطاب استسقى بالعباس وتوسل بدعاء
استسقى بالعباس. نعم،
وتوسل بدعائه وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إذا أجدبنا بنبينا فتسقينا.
ولم يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم قبره ويسألون به. ثم قال رحمه الله: ولما كان في عهد معاوية قال لما استسقى بأهل الشام توسل بيزيد بن أسود الجرشي، وقد كره العلماء كمالك وغيره أن يقوم الرجل عند قبر الرجل يدعو لنفسه، يعني يدعو لنفسه هو يدعو صاحب القبر، كرهوا ذلك، وذكروا أن هذا من البدع التي لم يفعلها السلف، هو دعاء الرجل لنفسه عند قبر الرجل. وقد قال تعالى: قدر الذين زعمتم من دونه فلم يكن كشف ضر عنكم ولا تحويلا. وكل من دعا ميتا أو غائبا من أنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية. فيتكلم رحمه الله يقرر مثل ما قرر من قبل، وهو دعوة الأمة في علمائها إلى توحيد الله عز وجل وترك القبور وتعظيمها، فضلا عن المجيء لأصحابها وقصدهم بالدعاء وغير ذلك. بل قال رحمه الله: ومن هؤلاء من قدم الحج إلى المقابر على الحج إلى البيت، ومنهم من يرجح الحج إلى البيت، لكن قد يقول أحدهم: إنك إذا زرت قبر الشيخ مرتين أو ثلاثا كان كحج. يعني بعضهم يجعل الحج إلى المقابر أعظم من الحج إلى البيت، والبعض لا تنازل شوي. فقال: إنك إذا زرت قبر الشيخ مرتين أو ثلاثا كان كحج. ليس المرة الوحيدة كحجة، لا، مرتين أو ثلاثة. هذا دين يا أخواني، هذا أعظم من دين أبي جهل. ومن الناس من يجعل مقبرة الشيخ بمنزلة عرفات، يسافرون إليها وقت الموسم فيعرفون بها، أو فيعرفون بها، يعني كما يعرف المسلمون بعرفات، يعني يقفون بها موقف المسلمين بعرفات كما يفعل هذا المشرق والمغرب. ومنهم من يجعل صفر المشهد والقبر الذي يعظمه أفضل من الحج. ياه، ويقول أحد المريدين الآخر وقد حج 7 حجج البيت العتيق، قال أتبيعني زيارة قبر الشيخ بالحجج 7؟ أنا حججت 7 مرات، خذ 7 واعطني زيارة واحدة لقبر الشيخ. بالله عليكم إخواني، هذا أعظم أبو جهل. فشاور الشيخ فقالوا لو بعته كنت مغلوبا. ومنهم من يقول من طاف، يعني كمان حتى لو أخذ 7 وأعطاه واحدة كان مغلوبا. ومنهم من يقول من طاف بقبر الشيخ 7 كان كحجة، ومنهم من يقول زيارة المغارة الفلانية 3 مرات كحجة. ومنهم من يحكي عن الشيخ الميت أنه قال كل خطوة إلى قبرك حجة، ويوم القيامة لا أبيع بحجة. وأنكر بعض الناس ذلك فتمثل له الشيطان بصورة الشيخ، يعني بعض الناس قال لا هذا غلو شرك، فجاءه الشيطان وتمثل له بصورة الشيخ في منامه وزجره على إنكار ذلك. وهؤلاء أمثلهم صلاتهم ونسكهم لغير الله رب العالمين، فليسوا على ملة الحنفاء، وليسوا من عمار مساجد الله الذين قال الله فيهم إنما عمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر. وآخرون قد جعلوا الميت بمنزلة الإله، والشيخ الحي المتعلق به كالنبي، فمن الميت تطلب قضاء الحاجات وكشف الكروبات، وأما الحي فالحلال ما أحله والحرام ما حرمه، وكانهم في أنفسهم قد عزلوا الله عن أن يتخذوه إلها وعزلوا محمدا أن يتخذوه رسولا. يعني الميت جعلوا بمنزلة الإله، والحي بمنزلة النبي. أين الله والنبي؟ ليس يوجد. أين الله الخالق الرازق المحميت؟ ليس يوجد، إنما هو الميت. وأين النبي المتبع؟ إنما هو المريد الحي. إلى أن قال رحمه الله والله لم يذكر في كتابه المشاهد بل ذكر المساجد وأنها خالصة له. قال تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجهكم عند كل مسجد، ما ذكر المشاهد. ولهذا قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولم يذكر بيوت الشرك كبيوت الأصنام والمشاهد، ولا ذكر بيوت النار لأن الصوامع والبيع لأهل الكتاب، فالممدوح من ذلك ما كان انتبه فالممدوح من ذلك ما كان مبنيا قبل النسخ والتبديل، كما أثنى على اليهود والنصارى والصابئين الذين كانوا قبل النسخ والتبديل يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعملون الصالحات. هذا حل إشكال آيتين في كتاب الله في فهم هؤلاء. الآية الأولى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، فظنوا أن هذه إلى اليوم محمودة، وإنما كانت هذه في أزمانها قبل النسخ والتبديل بهذه الشريعة. الآية الثانية ثناء الله عز وجل في هذه الآية إن الذين آمنوا الذين هادوا النصارى والصابئين من آمن بالله يوم آخر، إنما هذا كان في أزمانهم قبل النسخ. وإن أناسا استدلوا بهذه الآية على مدح غير المساجد وأنها من بيوت الله، فبيوت الأوثان وبيوت النيران وبيوت الكواكب وبيوت المقابر لم يمدح له شيئا منها قط فأي أمة من الأمم، ولم يذكر ذلك إلا في قصة من لعنهم النبي حيثما حين قال الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فهؤلاء الذين اتخذوا مسجدا على أهل الكهف كانوا من النصارى الذين لعنهم النبي حيث قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. علي جمعة يستدل بالآية على ماذا؟ على مشروعية ماذا؟ على مشروعية بناء المساجد على القبور، وترك كلام النبي الواضح لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. ولهذا احنا قلنا لم تكن بناء المساجد على القبور مشروعة في زمن نبي من الأنبياء. كيف تكون مشروعة والنبي يقول لعن الله؟ كيف يلعن صاحبه الفعلها؟ إلى أن قال رحمه الله تعالى ويبين ما يفعله هؤلاء عند المشاهد والقبور من دعاء غير الله سبحانه وتعالى، وأن الشياطين تجلس هناك. قال: وقد ثبت بطرق متعددة أن ما يشرك به من دون الله من سنم وقبر وغير ذلك قد يكون عنده شياطين تضل من أشرك به، وأن تلك الشياطين لا يقضون إلا بعض أغراضهم، وإنما يقضونها إذا حصل منهم من الشرك والمعاصي ما وأن تلك الشياطين لا يقضون إلى بعض أغراضهم وإنما يقضونها إذا حصل منهم من الشرك والمعاصي ما يحبه الشيطان. فمنهم من يأمر الداعي أن يسجد له، ومنهم من يأمر بالفواحش، وقد يفعلها الشيطان، وقد ينهو عما أمر الله به من التوحيد والإخلاص والصلوات الخمس وقراءة القرآن ونحو ذلك. يعني ممكن عند القبور يسمع صوتا ويلبي نداء، وذكر صورا رحم الله من الشرك أعظم مما كان عليه أبو جهل وأبو لهب. فأنا أختصر بعض الصفحات لأنها في المعنى شبه مكررة، فكلها تدور حول أعمالهم الفظيعة التي هم عليها. ثم قال رحمه الله في الصفحة 220: وهذا الضال يجوز عنده أن يستغاث بالرسول في كل ما يستغاث بالله، على معنى أنه وسيلة من وسائل الله، تبهتم؟ وسيلة من وسائل الله، فيستغيث بالرسول كما يستغيث بالله على معنى أنه وسيلة من وسائل الله في طلب الغوث. سمعتم علي جمعة لما قال: من قال مدد بدوي مراد ماذا؟ يعني ماذا يا حسين؟ يعني يا رب الحسين. فهذا وسيلة من وسائل الله، وهذا عنده ثابت للصالحين، وهو ثابت عند هذا الضال بعد موته ثبوتها في حياته، لأنه عند الله في مزيد دائم لا ينقص جاهه. فدخل عليه الخطأ من وجوه منها أنه جعل المتوسل به بعد موت بالدعاء مستغيثا به، وهذا لا يعرف لغة أحد من الأمم لا حقيقة ولا مجازا مع دعواه الإجماع على ذلك، فإن المستغاث هو المسؤول المطلوب منه لا المسؤول به. والثاني ظنه أن توسل الصحابة به في حياته كان توسلا بذاته لا بدعائه وشفعته، هذا ليس بصحيح، فقد كانوا يتوسلون بدعاء النبي لا بذاته، مثل ما جاء في الصحيحين من حديث أنس لما دخل ورجع على رسول الله ويخطب وقال: رسول الله ادعوا الله لنا، بالدعاء وليس بالذات. قال: وهذا ما علمته ينقل عن أحد من العلماء، لكنه موجود في كلام بعض الناس مثل الشيخ يحيى الصرصري، ففي شعره قطعة منه، وشيخ محمد بن نعمان له كتاب المستغيثين بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة والمنام، وهذا الرجل قد نقل منه فيما يغلب على ظني. وهؤلاء لهم صلاح ودين، ولكنهم ليسوا من أهل العلم العالمين بمدارك الأحكام الذين يؤخذ بقولهم في شرائع الإسلام ومعرفة الحلال والحرام، وليس لهم دليل شرعي ولا نقل عن عالم مرضي، بل عادة جروا عليها كما جرت عادة كثير من الناس بأنه يستغيث بشيخه في الشدائد ويدعوه. وكان بعض الشيوخ الذين أعرفهم ولهم فضل وعلم وزهد إذا نزل به أمر خطأ إلى جهة الشيخ عبد القادر خطوات معدودة واستغاث به، وهذا يفعله كثير من الناس. ولهذا لما نبه من نبه من فضلائهم تنبهوا وعلموا أن ما كانوا عليه ليس من دين الإسلام بل هو مشابهة لعباد الأصنام، يبقى كفروهم إخوان الصرصري ومحمد بن النعمان. والشيخ يحكي يقول: وهؤلاء لهم صلاح ودين، لكن ليسوا من أهل العلم العالمين بمدارك الأحكام، إلى أن قال: ولهذا لما نبه من نبه من فضلائهم تنبهوا وعلموا أن ما كانوا عليه ليس من دين الإسلام بل هو مشابهة لعبادة الأصنام. فدل هذا على أن هؤلاء عذروا بجهلهم، لكن هؤلاء كلهم ليس منهم من يعد نفي هذا والنهي عنه كفرا إلا مثل هذا الأحمق الضال الذي حاق به وبيل النكال، فإنهم من غلاة أهل البدع الذين يتبعون القول ويكفرون من خلفهم فيه كالخوارج والرافض والجهمية، فإن هذا القول الذي قالوه لم يوافقهم عليه أحد من علماء المسلمين الأولين ولا الآخرين، إلى أن قال: وما علمت علما نازع في أن الاستغاثة بالنبي وغيره من المخلوقين بهذا المعنى لا تجوز، مع أن قوما كان لهم غرض وفيهم جهل بالشرع قاموا في ذلك قياما عظيما واستغاثوا بمن كان له غرض من ذوي السلطان وجمعوا الناس وعقدوا مجلسا عظيما ضل فيه سعيهم وظهر فيه جهلهم. إلى أن قال رحمه الله: فلهذا اقرأ، فلهذا كان أهل العلم والسنة 224.
فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس
أن
لك
أن يعاقب بمثله، يعني كفرك أحد تكفره بلا بينة، لا
كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله، لأن الكذب والزنا حرام لحق الله، وكذلك التكفير حق لله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله
حتى لو كفرك بغير حق. نعم.
وأيضا فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية
تمام
التي يكفر من خالفها،
ولم يستثني شيئا. انتبهوا يا أخواني، انتبهوا لهذا المقطع المهم، لأن ما سبق يشبه أن يكون عمومات، أما عند إسقاط كل ما سبق على المعين هناك أحكام أخرى، ولهذا الاستغاثة بالرسول لم يكفر هنا شيخ الإسلام رحمه الله عليه أصحابها لجهلهم وإن كان فيهم دين وصلاح، ثم قال هنا إيه؟ وأيضا فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله
موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها، فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر، ولهذا لما استحل
فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر، ولهذا
لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة بن مضعون وأصحابه الخمر وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحا على ما فهموه من آية المائدة، اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستثابون، فإن أصروا على الاستحلال كفروا، وإن أقروا بها جلدوا، فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهة التي عرضت لهم حتى يتبين لهم الحق، فإذا أصروا على الجحود كفروا. وقد ثبت في الصحيحين حديث الذي قال لأهله: إذا أنا مت فاسحقوني.
هذا كل دليل على التفريق بين النوع المعين، كما قلنا في أول الرسالة. نعم يذكرون المكفرات، لكن عند إسقاطها على المعين لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، أما قلنا من أول الرسالة فهؤلاء وسط بين طائفتين، طائفة غلت فأئمة الدعوة فظنوا أنهم يكفرون بلا ضابط، وطائفة جفت فظنوا أنهم ماذا؟ أنهم يكفرون المسلمين بلا حق. وقد ثبت في الصحيحين
حديث الذي قال لأهله: إذا أنا مت فاسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لإن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، فأمر الله البر فرد ما أخذه منه، أمر البحر فرد ما أخذه منه، وقال: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك يا رب، فغفر له. فهذا اعتقد أنه إذا فعل ذلك لن يقدر الله على إعادته وأنه لا يعيده، أو جوز ذلك، وكلاهما كفر، لكن كان جاهلا لم يتبين له الحق بيانا لا يعذر بمخالفته فغفر الله له.
ولكن العلة يا أخوان كان جاهلا لم يتبين له الحق. فإن قال قائل: لكن جهل هذا لما كان في بعض أسماء الصفات، وإحنا لا ننكر هذا أن الجهل في هذا الباب يعذر، إنما في باب توحيد الألوهية ما يعذر أحد. نقول: هاتوا لنا أن العلماء استثنوا ما يتعلق بباب توحيد الألوهية دون سائر الأبواب. إن قلتم لأن هذا ظاهر وغير خفي، قلنا في الأسماء والصفات ما هو ظاهر. الإيمان بقدرة الله ظاهر ولا خفي؟ الإيمان ببعض مفردات القدرة ظاهر ولا خفي؟ الإيمان بأن الله يعيد بعث الأجساد وإن صارت وصارت وصارت خفي ولا ظاهر؟ الإيمان بأن الله سميع بصير خفي ولا ظاهر؟ ولهذا كنت أقول للجهمية هكذا كنت شيخ الإسلام. نعم.
ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن يكون الله أن يكون الله تعالى فوق العرش أنا لو وافقتكم كنت كافرا لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم.
كمان هذا خطاب لمين؟ الذين ينكرون علو الله مين؟ لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم، ليس للعوام، ليس للعوام. وهو قد احتج بحديث الأعمى
الذي قال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. وهذا الحديث لا حجة فيه لوجهين، أحدهما أنه ليس هو استغاثة بل توجه به، والثاني أنه إنما توجه بدعائي وشفاعتي، فإنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وقال في آخره اللهم فشفعه في، فعلم أنه شفع له فتوسل بشفاعته لا بذاته كما كان الصحابة يتوسلون بدعائه في الاستسقاء.
هذا الرد على من استدل بحديث الأعمى، وهذا من أكثر الأحاديث التي استدلنا بها. نقول إنما التوسل كان ماذا؟ بدعاء النبي له، ولهذا قال اللهم فشفعه في. فدل هذا على أنه لا حجة مع من استغاث بالرسول وبغيره، من دليل إلى أن قال رحمه الله صفحة 28 بعد المتين ونحن نعلم بالضرورة. انتبهوا بارك الله فيكم لهذا الباب أيضا،
ونحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم.
انتبهوا بقى، رد واضح جلي على من قال بأن الشرك الأكبر لا يعذر فيه الإنسان بالجهل. أئمة الدعوة ماذا يقولون؟ شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يقول؟ هذا الكلام شيخ الإسلام، وقد أقرت أئمة الدعوة بما فيه محمد ابن عبد الوهاب. ماذا قال؟ ونحن نعلم بالضرورة
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، بلفظ الاستغاثة ولا غيرها، كما أنه لم يشرع لأمته
السجود لميت، سجود لميت هو ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور لأنها شرك أكبر يا أخواني، ولا مسائل خفية كالصرف والعطف، مسائل ظاهرة، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. طيب إذا من وقع فيه كفر بلا إقامة حج، ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه. يبقى أعذر بالجهل ولا لا؟ وتوقف حتى يعلم ولا لا؟ في الشرك الأكبر ولا الأصغر؟ أوضح ما يكون، لكن اختلطت عليهم عبارة فعلا ابن عبد الوهاب قالها يفرق بين المسائل الظاهرة والخفية، لكن ما معناها؟ معناها أنه بعد إقامة الحجة، بعد بيان الخطاب، بعد بيان الدين، يفرق بين المسائل الظاهرة والخفية، فالظاهرة لا يعذر فيها لأنها قد بانت له، والخفية قد يعذر لأنها فيها نوع تأويل. والدليل على ذلك أن الذي قال بالتفريق بين الظاهرة والخفية هو الذي قال وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلان وقبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبئهم، وهذا من الشرك الأكبر. إذن أعذر ابن عبد الوهاب في الشرك الأكبر، وأعذر ابن تيمية في الشرك الأكبر، لابد من البيان قبل الحكم، بعد البيان في الشرك الأكبر يفرق بين المسائل الظاهرة والخفية. من لم يدرك هذا السر في كلام ابن عبد الوهاب وكلام ابن تيمية قد ينسب إليهما أنهما لا يعذران بالجهل. وخذوها قاعدة بإذن الله لا تجدون خلافها عوجا، ابن تيمية يعذر بالجهل في الشرك الأكبر ما لم تبلغ الحجة، وابن عبد الوهاب يعذر بالجهل في الشرك الأكبر حتى تبلغ الحجة، إلى أن قال رحمه الله رحمة واسعة وذكر عن الصرصري استغاثات ولم يكفره، ولا كفر الأخنائي ولا كفر البكري في الرد عليهم، مع أنهم استغاثوا بغير رسول. وبعض الإخوة وبعض هؤلاء كان يجادلني بأن ابن تيمية لا يعذر وابن عبد الوهاب وكذا، ولما جئنا له بكلام في البكر والصرصري وغير ذلك من تعرفه ماذا قال؟ قال أنا لي تقعيد ابن تيمية وليس لي إسقاطه. قلت له وإسقاطه لا يخالف تقعيده، لكنك لا تفهم ماذا؟ لا تفهم تقعيد شيخ الإسلام. ثم ختم رسالته رحمه الله تعالى فقال: وأما الذي ومن سب الصحابة، كل هذا نقل كلام شيخ الإسلام رضي الله عنهم أو واحدا منهم، واقترن بسبه دعوة علي، لا، عاد إلى أمره الأول. ومما يدل على أن الشيخ عبد الله كان على منهج أبيه وأنه يعذر بالجهل هذا السؤال. وسؤال
أيضا الشيخ عبد الله بن الشيخ رحمه الله تعالى عن حال من صدر منه كفر من غير قصد منه بل هو جاهل، هل يعذر سواء كان قولا أو فعلا أو توسلا؟ فأجاب: إذا فعل الإنسان الذي يؤمن بالله ورسوله ما يكون فعله كفرا أو اعتقاده كفرا جهلا منه مما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم.
انتبهتم؟ صدر منه كفر من غير قصد بل هو جاهل، هل يعذر أم لا؟ فقال:
فهذا لا يكون عندنا كافرا، ولا نحكم عليه بالكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر من خالفها.
نعم.
فإذا قامت عليه الحجة وبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأصر على فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه، فهذا هو الذي يكفر. وذلك لأن الكفر إما يكون بمخالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مجمع عليه بين العلماء في الجملة.
الله أكبر. يبقى الشيخ عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب يعذر بالجهل حتى تقوم الحجة، ونقل الإجماع على ذلك، قال: وهذا مجمع عليه بين العلماء، واستدل بقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبقول الله عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، إلى قول: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، يعني ألم يأتكم رسل منكم. وفي الرسالة اللي احنا قلنا لكم قرأناها من قبل، كانت أول رسالة للشيخ شرحناها، خذوا هذا النقل، خذوا هذا النقل للشيخ عبد الله يقول، وهي معكم في المذكرة، معكم أيضا في الرسالة اللي احنا تركناها في ترجمته وقلنا شرحناها من قبل. قال رحمه الله تعالى: ونحن نقول في من مات: تلك أمة قد خلت، ولا نكفر إلا من بلغته دعوتنا للحق ووضحت له المحجة وقامت عليه الحجة وأصر مستكبرا معاندا، كأغلب من نجاهدهم اليوم يصرون على ذلك الإشراك ويمتنعون من فعل الواجبات ويتظاهرون بأفعال الكبائر المحرمات، وغير الغالب إنما نجاهد النصرة لمن هذه حاله ورضاه به ولتكثيره سواد من ذكر والتغليب معه، فله حينئذ حكم في حل جهاده، ونعتذر عمن مضى بأنهم مخطئون معذورون لعدم عصمتهم من الخطأ، والإجماع في ذلك ممنوع قطعا، ومن شن الغارة فقد غلط، ولا بدع أن يغلط فقد غلط من هو خير منه، كمثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما نبهت المرأة رجع في مسألة المهر وفي غير ذلك من سيرته، بل غلط الصحابة وهم جمع، ونبينا صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم صار فيهم نوره، فقالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فإن قلت هذا في من ذهل، هذا في من ذهل، فلما نبه انتبه بل يعذر. فما القول في من حرر الأدلة واطلع على كلام الأئمة القدوة واستمر مصرا على ذلك حتى مات؟ قال الشيخ عبد الله: قلت: ولا مانع أن نعتذر لمن ذكر، ولا نقول إنه كافر، ولا كما تقدم إنه مخطئ، وإن استمر على خطئه لعدم من يناضل في هذه المسألة في وقته بلسانه وسيفه وسنانه، فلم تقم عليه الحجة ولا وضحت له المحجة، بل الغالب على زمان المؤلفين المذكورين التواطؤ على هجر كلام أئمة السنة في ذلك رأسا، ومن اطلع عليه أعرض عنه قبل أن يتمكن في قلبه. لم تزل أكابرهم تنهى أصاغرهم عن مطلق النظر في ذلك إلا من شاء الله منهم. انظروا كلام الشيخ عبد الله إلى أي مدى وصل الأمر، إلى أن قال رحمه الله: ونحن كذلك لا نقول بكفر من صحت ديانته وشهر صلاحه وعلم ورعه وزهده وحسنت سيرته وبلغ من نصحه للأمة ببذل نفسه لتدريس العلوم النافعة والتأليف فيها، وإن كان مخطئا في هذه المسألة أو غيرها كابن حجر الهيتمي، فإن نعرف كلامه في الضر المنظم ولا ننكر سعة علمه، ولهذا نعتني بكتبك شرح الأربعين والزواجر وغيرها ونعتمد على نقله إذا نقل، لأنه من جملة علماء المسلمين. هكذا يقول الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو أدرى الناس بمذهب أبيه، بمذهب أبيه. إذن العذر بالجهل في مسائل الشرك، نقل عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الإجماع على ذلك، وذكر كلام شيخ ابن تيمية. والحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. واكتفي بهذا القدر مع هذا الاختصار في هذه الرسالة بعض الشيء من المكرر من جهة المعنى. وبهذا نختم هذه الدورة العلمية، والتي كانت خاصة بترجمة العلامة عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله ورحم أباه. وإن شاء الله تعالى في السبت القادم مع سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب وقف أيضا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم هؤلاء وأن يرزقهم الفردوس الأعلى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأنبه إخواني يعني حتى لا يظن ظان بأنني يعني إلى الآن ما زلت لا أذهب إلى المسجد، لأنني أرى أن الرخصة قائمة، بل أشد حتى لا يظن ظان أننا تركنا صلاة المغرب يعني في المسجد. هذا نحن نترك المغرب والعشاء والفجر ونصلي في بيوتنا، لأننا نجتهد أن الرخصة ما زالت قائمة بل أشد مما قبل. ونسأل الله أن يرفع ما بالمسلمين من غمة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.